بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة. نعم.
السؤال الثاني: كثير من الإخوة يسأل عن حسن البنا وسيد قطب. الجواب: حسن البنا قد كتب فيه وفي بعض قيادات حركة كتاب
حركته
في وفي حركته كتاب للأخ فريد، نسأل الله تبارك أن يهيئ طبعه ونشره، كتاب جيد، وذكر فيه عقيدة حسن البنا الصوفية الأشعرية، وليست صوفية عادية بل هي صوفية غالية، منها شد الرحال إلى القبور والأناشيد التي قد تكون فيها وحدة الوجود والموالد والانحرافات والعلاقة مع الروافض والخرافات والعلاقة مع الروافض والعلاقة مع غيرهم من النصارى وغيرهم. ذكر هذه التفاصيل في هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل إخراجه.
نعم، هذه كما قلنا يا أخواني بارك الله فيكم، وضع قطع الحروف مريح، مريح كما قلنا، واختصار في التربية واختصار الطريق، رضي من رضي وسخط من سخط. ما تقول في حسن بنا وسيد قطب؟ خذ هذا السؤال واسأله كثيرا من الدعاة إلى الله، أول ما تسأل هذا السؤال يقول لك: يا ولدي دعك من هذه الأمور وتعلم أولا وتربى أولا، ويعطيك محاضرة كبيرة جدا، تربى ولا تسأل، تعلم الأول، لأن هذه الأمور تحتاج إلى تعلم، تعلم الأول ثم أعرف. وهؤلاء لا يريدون أن تتكلم مطلقا تعلمت أو لم تتعلم. وقد يقول قائل: لا يا شيخ، نصيحة طيبة، إذ الكلام في الناس وفي الرجال وكذا معتمد على التعلم. نقول حتى أؤكد لك كلامي هذا، أن هذا لا يريد أن تتكلم في هذا الأمر ولو تعلمت، أنه تعلم وإنه يعلم وإنه لم يتكلم. أما أنا فسأتعلم، جزاك الله خير، تعلم يا ولدي. وأما أنت وقد تعلمت وعلمت، فهل تكلمت في سيد قطب حسن بنا؟ المحظور عندك أن أتكلم أنا قبل أن أتعلم، أما أنت فقد تعلمت وصرت معلما وتعلم، أين كلامك في حسن بنا وسيد قطب؟ أين كلامك؟ لا يوجد. إذن المسألة ليست هي يا ولدي تعلم، لا، يا ولدي أسكت، يا ولدي لا تتكلم في هذا، يا ولدي لا تتعلم في هذا. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية: أليس من التعلم أن أعرف أهل البدعة من أهل السنة؟ أليس أن أتعلم أن أعرف ممن أتعلم؟ فلو جاءني كتاب بسيد قطب أتعلم منه أم لا؟ أقرأه أم لا؟ لو جاءني كتاب من حسن البنا أقرأه أم لا؟ لو جاءني كتاب من فلان من علان أقرأه أم لا؟ أليس هذا هو التعلم؟ أتعلم إذن من كتاب أو شيخ؟ طيب أسمع من وأقرأ لمن؟ ما هو هذا من التعلم، ده أساس التعلم، ده أول درجات التعلم، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. ما يصح أن تمكن من قلبك وأذنيك رجلا صاحب بدعة، ما يصح أن تطلع كتابا لصاحب بدعة. ولهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي، وكان من وعاظ الزمان وكان له وعظ مؤثر جدا وكذا، حذر من سماع الكتب، من قراءة الكتب. لماذا؟ لأنها ليست تبنى على الأثر. ولما قيل إن فيها وعظا وإن فيها عبرة، قال: كتاب الله عز وجل فيه العبرة. هل سمعتم عن مالك، عن أحمد، عن 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 إلى آخره، فعلى هذا ودل على هذا؟ إذن حينما أسألك عن حسن بن سيد قطب، ما ينبغي أن يكون جوابك تعلم أولا، لأن هذا من التعلم. الأمر الثاني: أنك إذا كنت تنصحني أن ألا أتكلم وألا أسأل قبل أن أتعلم، فإنك قد تعلمت، فإن كلامك. الأمر الثالث: أنا ما أسألك حينئذ لأعلم، أنا أسألك لأتعلم، وهذا من التعلم. أنت تقول: يا ابني أتعلم، وأنا أسألك لأتعلم. أنا ما قلت لك سأصنف كتابا في حسن البنا أو في سيد قطب، هذا يحتاج إلى علم به أصنف هذا الكتاب. فإننا متفقون على أن المتكلم في الطوائف والرجال لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون متعلما. لكن هذا من تعلم، بل أقول من آكد التعلم أن يتعلم الفرقان، من آكد التعلم أن يتعلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من قاتل أبي جهل؟ من؟ صبيان صغيران. الصبيان اللذان قتل أبا جهل وهما صغيران، وهما صغيران قتلاه لماذا؟ لأنهم تعلموا أن عدوهم أبو جهل، وبالتالي لما سمع أبا جهل وهو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن رأيته ليفارق سوادي سواد حتى مت الأعجل منه. يبقى تعلم، تعلم وهو صبي، ولذا قتل أبا جهل وهو صبي. تعلم أسامة بن زيد، تعلم عبد الله بن عباس، تعلم كل هؤلاء تعلموا، ولهذا أنتجوا الأمة، أنتجوا إلى الأمة إنتاجا عظيما. علمهم من أعداؤهم، من أحباء، من أولياؤهم، علمهم أنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. علمهم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. علمهم أن على رأس أعدائهم إبليس، يهود، نصارى، روافض. علمهم هذا، علمهم هذا من الصغر، علمهم الفرقان، علمهم أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله. علمهم أن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وتعاطف فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. علمهم أن هذا الطريق الذي نمشي عليه طريق واحد، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو أولى التعلم؟ هذا أولى التعلم. نعم. فباختصار حسن البنا في أحرف، حسن البنا صوفي أشعري، يقول ليس صوفي عادي بل ليس صوفي غريب، ارجع إلى الطريقة الحصافية وارجع إلى نشر حسن البنا، ولعلك تقول كان هذا في أوله ثم تاب حسن البنا إلى آخر أن مات، إلى أن مات وهو مع الطرق الصوفية، بل هو القائل دعوتنا صوفية سلفية، حقيقتها صوفية، صوفية صفاء صفاء صوفية وسلفية، أشعري في الصفات. حسن البنا سيد قطب، علاقته مع الروافض تقارب، علاقته مع النصارى تقارب، بل كان من أقرب الناس إليه النصارى وإلى يومك هذا وفي حزبهم النصارى. نعم.
أما سيد قطب
إلى يعني أن حل هذا الحزب. نعم.
أما سيد قطب فأنا تابعته في كتيب، ونسأل الله تعالى أيضا أن ييسر طبعه وإخراجه للناس حتى يقفوا على الحقيقة.
طبعا كان في الأول، وإلا الشيخ طلع أخرج كتبا في سيد قطب وليس كتابا واحدا. نعم.
حتى يقفوا على الحقيقة من كثب، فإن الناس بسبب الدعايات المضللة يعني تصوروا الأشخاص على غير ما هي، وعرفوا الحقائق مقلوبة على غير ما هي، ولكن الله تبارك وتعالى الذي وعد بحفظ دينه ونصره وإزهاق الباطل لا بد أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره أهله. فكنا نعرف شيئا عن سيد قطب، وكنا نتعلل ونعتذر للرجل بأنه رجل مخلص ويريد الحق، لكن أخطأ الطريق إليه. وبالدراسة المتأنية وجدنا
يعني إذن ممكن العالم يمر عليه فترة ما تبين له حال الرجل، فلهذا ما تأتي اليوم وأنت تطعن في فلان واحد يقول لك ألم تكن معه يوما ما، ألم تكن كذا وكذا، أنت ما تقول أنا كنت معه يوما ما لأنه خفي أمره علي، ولكن سلني عن كان على باطل وأنا أيت، لكن كنت معه، كنت تماشيه، كنت كذا. ولهذا قيل لأحمد رحمة الله عليه الرجل من أهل السنة وكذا نراه يمشي مع رجل من أهل البدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، يعني أعلمه أولا فإن رجع وإلا فألحقه به. نعم.
وبالدراسة المتأنية وجدنا الأمر غير ذلك، وجدنا عنده عقائد خطيرة جدا، منها كلامه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما يشبه الطعن وإساءة الأدب معه، قال فيه كلاما لا يحتمله المسلمون أبدا وقد يكثرون به ولا شك. وقال بالحلول
حينما قال في موسى عليه السلام بأنه مثال للقائد عصبي المزاج، ولنترك موسى هنا ولعله هدأت أعصابه لنراه في موطن آخر إلى آخره. وهكذا. هذا سيد قطب يقول هذا في نبي الله موسى، ويقول في نبي الله سليمان أيضا، وحكى القصة بين سليمان وبالقيس، كان قصة بين رجل وامرأة أدبية وكذا. هذا قاله هذا الرجل في سيد قطب. نعم.
وقال بالحلول،
قال في موسى عليه السلام،
وقال بالحلول ووحدة الوجود والجبر، وهي عقائد خطيرة جدا. يقول عنها السلف عن وحدة الوجود أنها أضل من عقيدة اليهود والنصارى،
لأنه قال في تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديد وكذا، أشار إلى هذه، وأن الكون هذا حقيقة واحدة لا ترى إلا حقيقة واحدة فقط. نعم.
ويتلاعب أتباعه ومحبوه بعقول الناس فيقولون رجع رجع رجع، ولكن الأدلة تثبت أن الرجل لم يرجع عن هذه الأشياء.
وإذا كان هناك رجوع فأين رجوعه؟ إذا جاء برجوعه مكتوبا، فأهل السنة والجماعة أفرح الناس برجوع وتوبة المخالف. نعم.
وقال بخلق القرآن وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وأن كلامه مجرد الإرادة، وهذا إغراق في الضلال وفي مذاهب الاعتزال، وقد كفر السلف بالقول بخلق القرآن، وهذا شيء مشهور.
نعم.
وقال بتعطيل صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية، ويبالغ ويؤكد في ذلك في كتابه الضلال وفي التصوير الفني وغيره، وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فتشرى مثلا استواء بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة وكذا، هذا موجود، بل أصلا هو له كلام في العرش، هل العرش هذا حقيقة حقيقة ولا كناية عن السلطان والهيمنة وكذا. نعم.
وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطعون، طعنهم بسلاحين رهيبين، سلاح الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلاح الاشتراكيين، لأنه تصور أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رأسماليين إقطاعيين، فهاجمهم بهذا السلاح الاشتراكي، وطعن في خلافة عثمان وأسقط خلافته،
وأثنى على أبي ذر وكذا، فلهذا طعن في عثمان، فيقول طعن في الصحابة بسلاحين، سلاح الروافض لما طعن في معاوية وطعن في عمرو بن العاص، طبعا هذا الشيخ يختصر وإلا له كتب في هذا، فإنه طعن في معاوية بن أبي سفيان، وطعن شديدا في عمرو بن العاص، واتهمهما بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأوصاف، وطعن فيهم أيضا بسلاح الاشتراكية، وهو أنهم كانوا رأس مالية والمال سلم لبني أمية وما أدري إيه إلى آخر ذلك، وهو كان ينصر الاشتراكية، كان ينصر الاشتراكية، مبدأ الاشتراكي، وأن المال هذا من حقوق الناس. نعم.
قال إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر، أما خلافة عثمان فكانت فجوة بينهما،
كانت فجوة بينهما، سبحان الله، يعتبر إن خلافة عثمان غير موجودة، ليست من الخلافة الراشدة، إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. أين خلافة عثمان؟ يقول من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا كان قد أسلم الأمور إلى كذا وكذا، هذا من سوء الطالع، فأطعن في الخليفة عثمان رضي الله عنه، بل ويعتبر الثورة على عثمان انبثقت من روح الإسلام، فهذا الرجل موبوء، هذا الرجل موبوء عنده من المخالفات ما عنده، ومع ذلك سل عنه محمد حسن الذي يغضب الناس إن حذرنا الشباب من سماع محمد حسن، الذي يقول أنا أعلم أن هذا الرجل لديه من مخالفات كذا وكذا، لكنني أحبه من أعماق قلبي، هذا الرجل الذي كان يكتب بـ 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 لا, بـ لا بقلمه بل بروحي بل بمدري اللي سجع الكهان المعروف به، هذا الرجل يكتب ماذا؟ يكتب ماذا سيد قطب؟ يكتب الطعن في الأنبياء، يكتب الطعن في الصحابة، يكتب الطعن في علماء الأمة، يكتب حلوله واتحاده، يكتب تجهمه واعتزاليته، يكتب ماذا سيد قطب بقلمه؟ يكتب ماذا؟ السلف ما ينصر إلا سلفيا، السلف ما ينصر إلا السنة، أما هذا الرجل الذي يحكم عن المجتمعات بالجاهلية ويحكم عن المجتمعات بالردة ويطعن في الصحابة والأنبياء، أقول كان يكتب بكذا؟ نفس كلام الحويني أيضا، يقول الحويني الحقيقة، يقول بأن سيد قطب عنده طوام، هو يقول كده عنده طوام لكن ما أوضح ما هي الطوام. ثم يقول في نفس الكلام عنده طوام لأنه كان بيتنطط بألمه في العقيدة, وصل العقيدة مش عايزة تنطيط بالإيه بالألم. لكن الرجل صعيدي مجدع, صعيدة مجدع, صعيدة دول مجدع, فالرجل كان بيكتب بقلبه, فلهذا وقع في أشياء. اللي يريد أن يتلكك له يتلكك له, يقول لك يا سيد قطب يقول القرآن صنع الله, يبقى كده بيقول القرآن مخلوق. وأنا أجزم أني لم يأتي في مخيلة سيد قطب أن يقول بخلق القرآن بعد ما قال عنده طواب في العقيدة. طب لماذا ما الدعي بقى أن تدافع عنه؟ عنده طواب في العقيدة ثم تدافع عنه بعد ذلك. إنما اللي بيفتي بأن قاتل نفسه بالحزام الناسف منتحر, هذه جليطة. سبحان الله سبحان الله. فتوى العلماء في تحريم القتل لنفسه دي جليط, وكذب على الله ورسوله كما يقول حسان. إنما الطعن في الصحابة وسيد قلت نحبه من أعمق قلوبنا وإن كنت أعلم أن عنده مخالفات. يبقى يجب أن يحضر من هؤلاء الناس, لأن هؤلاء لو تركوا للشباب لابد أن يكون هؤلاء مرحلة وانتهت في السماع, لكن تبقى في التحذير حتى لا تتكرر وحتى لا تمكنوا من الأمة. نعم. مجرد أحمد بن حنبل لما كتب الكرابيسي كتابا, وبعدين أثنى فيه على الحسن بن صالح وقال فيه إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فإن عبد الله بن الزبير قد خرج, يعني ماذا تعيبون على الحسن بن صالح؟ كان يرى الخروج. طيب عبد الله بن الزبير قد خرج, انتقد عبد الله بن الزبير. فقالوا الكرابيسي لا تعرض هذا كتابك على أحمد. قال لا أحمد أعقل من هذا, لا تعرض كتابك ننصحك. فلما عرض الكتاب على أحمد وقرأ هذا قال هذا لا تقرأ له, هذا طرقه, هذا يجمع لهم مادة, يجمع لأهل البدع إيه مادة, هذا لا تقرأ له. إذن ماذا لو سمع عن سيد قطب وعن من يثنى عن سيد قطب؟ ليست القضية في سيد قطب يا أخوان, القضية في من أثنى على سيد قطب. وأقول وليست القضية في من أثنى على سيد قطب من الإخوان, إنما القضية في من أثنى على سيد قطب من الخوان الذين خانوا المنهج حينما جعلونا قطبيين, جعلونا أشاعرة, جعلونا صوفية, جعلونا خوارج, جعلونا معتزلة, جعلونا أرادوا أن يأخذونا. يا أخواني باختصار, أراد هؤلاء أن يأخذوكم إلى منهج الخوارج فأنزلكم يدين, إلى منهج المعتزلة إنكار منكر على السلطين, إلى منهج الصوفية فإن صاحب الخواطر الشعراوي قم وقام, وأين الثرى من وأين نور السهى من نور الضحى, وأين الثرى وأين إيه وأن يثرى من الثريا, وأين وأين والصوفية منهم الظالب, إلى آخر ما قال, إلى الصوفية. وأما الأشاعرة فهم أهل السنة, وأما الإخوان فرجال المرحلة. يعني ما في إشكالية, أخذوك إلى الإخوان, إلى الأشاعرة, إلى الصوفية, إلى الخوارج, إلى المعتزلة, أخذوك إلى كل هؤلاء. نعم نعم كلام سيد قطب. اسمع والله يا إخواني لو تسمعوا هذا عجب. اسمع يا ابن, قول يا ابن ماذا قال ده في سيد قطب. بس اللي الشيخ بيعد هنا مخالفات من أخطر ما يكون. نعم.
قال محمد حسان في جواب على سؤال سئله عن سيد قطب ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني, فأجاب
بس هذا اللي فيه أحبه من أعمق قلبي. نعم.
قال في جوابه فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء.
ده الأول, لهذا افتتاح الجواب. ها
فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل.
بس وأسلو الدليل يريد فكره وعقله ودينه لدين الله. طعن صحابة, طعن أنبياء, وحدة وجود, تجاهم, تجهيل مجتمعات, حكم على مجتمعات بالردة اشتراكية, مدح صور عثمان, الطعن في معاوية وأبي سفيان, أبو سفيان لم يسلم إلا إسلام الشفتين, إلا إسلام الشفتين. ده الذي قدمه سيد قطب, فكيف يعبر عن حسن؟ شوف الخيانة يا إخواني, شوف الخيانة. سبحان الله. نعم.
فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء.
طبعا أحمد الشافعي أي واحد يقال له أخطاء ولا في أحد معصوم يا أخواني؟ إذا ما الفرق بين سيد قطب وبين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما الفرق بين سيد قطب وبين الإمام أحمد؟ تخيلوا مع علم له أخطاء، مع علم. طب ما تبين لنا أخطاء، لعله نزل عن ركبتين، يرى الغزو عن ركبتين أو اليدين، لعله يرى أن الإشارة في كل التشهد بالإصبع ولا عند النطق بالشهادتين، يمكن. لعل يرى الزكاة في الخارج من الأرض كله أو في كل حبل وثمر يكال ويدخر، يمكن. أليست بالله عليكم هذه خيانة؟ سبحان الله. نعم، كلام حويني، قول كلام حويني، أسمع إخوانك.
قال الحويني في مقطع له على الشبكة عن سيد قطب: فهو الحقيقة يعني كتاب الشيخ سيد قطب فيه وفيه لا شك،
كل مصر على الشيخ يعني عالم من علماء المسلمين بتكلم. نعم.
قال: كتاب الشيخ سيد قطب فيه وفيه لا شك فيه فوائد وفيه أيضا أخطاء.
في فوائد وفي أخطاء، في أخطاء مطبعية ولا حاجة مثلا، يمكن. نعم.
لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، ده هذا كان رجل أديب في بداية حياته.
طب رجل أديب وليس من العلماء كيف يفسر القرآن الذي لا يفسره إلا الفحول؟ لأن المفسر القرآن لابد أن يكون مجتهدا في العلوم، بالغا آلة معينة من لغة، من فقه، من عقيدة، من تاريخ، من سيرة. التفسير القرآن الكريم حوى كل العلوم ووضع أسسها، فلابد أن يكون المتكلم فيها بعلم والمفسر لآيات بعلم. هذه الآية لا تكاد تجد آية، شوف أنا بقول لك، لا تكاد تجد آية في القرآن إلا وأهل السنة يخالفون في أهل البدع. لا تجد آية في القرآن. من الذي يفسر القرآن إلا سلفي سني فقيه، حتى يقف عن آيات الأحكام بفقه وكلام الفقهاء، لغوي عربي أصيل، حتى يجري الألفاظ على ظاهرها إذا لم تكن لها حقائق شرعية فيجريها على حقائقها اللغوية. صاحب سنة وحديث وأثر حتى يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة. نعم، مطلع على تفاسير الصحابة والتابعين حتى لا يخالفه. نعم.
قال: هذا رجل أديب في هذا رجل كان أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة.
صعيدي في الأصل، صعيدي ده قاعدة يا أخوان، الصعيدي الأصل في الديانة، إنما البحر بقى مش عارفين ما يعني. نعم.
صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيد يبوظ وينتهي ونقرأ عليه الفاتحة، كان طبيعة الناس
قبل ما الصعيد يبوظ ونقرأ عليه الفاتحة. نعم.
كان طبيعة الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا، يطلعوا عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق،
قصص أحد لذيذة يعني، جلسة لذيذة وخلاص، لكن فيها علم، فيها دقة. نعم.
مهيئين إن لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول، واخد بالك ليه؟ جدع الصعيد الجدع، علشان كده النكت كلها على الصعيدة. ليه؟ مش معنى الصعيدة هم اللي بيتنكت عليهم، دي مقصودة، اوعى تكون فاكر ان هي جاية كده، لا، هذه مقصودة. ليه؟ لان
دي قواعد لازم تتربى عليها، لازم تعرف ليه نكت على الصعيدة بالذات. نعم.
لأن ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ إن هو لما تحطه في مكان يؤدي دوره تماما كما ينبغي.
فحب طلعنا برضو عن الموضوع. نعم. سيد قطب في الميزان الشرعي،
فحب إن هم يخلوا البني آدم يتبرأ منهم، البني آدم يتبرأ منهم، مش عايز يبقى صعيدي. ليه؟ مألسة كل الناس تتريق عليه، خلاص يألفوا عليه النكت والكلام ده، ودي مسألة مقصودة مش مسألة جاية عفوا.
انتبهوا لهذا الغزو الفكري، خلي بالكم، انتبهوا لهذا الغزو الفكري، وانتبهوا لهذه مسألة حتى لا تفسد عقائدكم. نعم.
مش مسألة جاية عفوا خاطر أبدا، والمسألة دي مش في مصر بس، المسألة دي في الدول كلها بيقلسوا على الصعيدة. الصعيدة في الدول كلها اللي هم عايشين في الجنوب، جنوب كل بلد صعيدة، يختلفون عن اهل الشمال. اهل الشمال ايه عندهم بقى؟ الحضارة والاتيكيت والتطور والكلام ده، ودايما اهل الجنوب هم اللي بيكونوا متخلفين شوية عن اهل الشمال في مثل هذا. يعني وان كان ايه من الناحية الاخلاقية والعادات والتقاليد وكده افضل كثيرا من اهل الشمال. فالشيخ سيد قطب كان كده
بناء على ما سبق. نعم. وبناء على هذه الحديثيات إذن السيد قطب رجل مجدع من أهل الجنوب. نعم.
فالشيخ
لذا طعن في الصحابة لأنه مجدع، لذا طعن في الأنبياء، لذا قلب بالاشتراكية، لذا مدح ثور عثمان، لذا طعن في إسلام أبي سفيان، لذا طعن في هند زوج أبي سفيان. هذه المروءة وهذه المجدعة، فيها علم جرح وتعديل. اسمه مجدع صعيدي من أهل الجنوب، والمفترض أن هذا رجل له عناية بالعلم الحديث. نعم.
فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل بالأدب ولم يكن له علاقة لا بالقراءة في الدين ولا الكلام ده، فزلت أقدامه أو زل بقدميه في أكثر من مزلق، ومن أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقزعا، ويسب بني أمية وبيتكلم كلام سقط، يعني الكلام اللي بيقولوه كتاب الدراما الحقيرة ده عن عمرو بن العاص ده، ولا يساوي حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
شوف تمام كويس، يعني عرفت اهو بقى، عرفت ان اللي بيكتبوه ده كله في الاساءة للصحابة لا يبلغون شيئا من الكلام الذي كان سيقول. طب وبعدين وبناء عليه؟
يعني كلام فظيع، وليته تبرأ منه قبل ان يموت.
تمام، يعني معناه انه لم يتبرأ منه.
كنا نتمنى انه يتبرأ منه قبل ان يموت، لانه كلام ما ينفعش ابدا يقوله مسلم. ما ينفعش يقوله مسلم،
ما ينفعش يقوله مسلم، ما ينفعش يقوله مسلم. طب وبناء عليه؟ كويس، وصلنا. الحس عالق جدا اهو. نعم.
وبعدين لما بقى انضم لحركة الإخوان المسلمين وأضع وقضي عليه بقى بالسجن ثم بالإعدام، وهو في الفترة بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظلال القرآن بقى، وبعدين كمل منه قدر كبير وهو في السجن. فلم يقرأ سيد قطب، لم يقرأ، إنما كان رجل بيتكلم بقلبه وبيتكلم بقلمه،
قلبي وقلمه. نعم.
فخانه قلمه الأدبي في مزالق شرعية. يعني إحنا عندنا فيه مثلا في باب العقيدة ما ينفعش تتنطط بالكلام، في حاجة اسمها ضبط الألفاظ العقيدة. لما تيجي تتكلم لازم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي تاني. فمثلا اتهامه الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب.
شو بقى يعني اتهموا الجماعة بقى اللي بيشدوا الحبل على سيد ايه؟ اللي هو انت مش منهم ولا ايه؟ يعني انت اولا انت كلامك الان بقى فيه كلام المفترض من ناحية من اقوى ما يكون. هذا رجل تكلم كلاما لم يتكلم فيه بتوعه، لم يتكلمه اصحاب الدراما في الصحاب. هذا رجل عنده مزالق خطيرة جدا. هذا الرجل تكلم كلاما لا يقوله مسلم. باقي حاجة واحدة، ان هذا الرجل ليس بكافي. طب الجماعة الذين يشهدون على سيد قطب ماذا قالوا أكثر منك؟ ماذا قالوا أكثر منك الآن؟ لكنك في نفس الوقت تضع الموازنات، وهو تلتمس له فتقول رجل صعيد ورجل مجدع ورجل يكتب بقلبي وقلبي وغير ذلك. يعني هذه الأمور تغتفر له لكونه صعيديا أو لكونه مجدعا أو لكونه أو لكونه إلى آخره. نعم.
فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب بيقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، لم يقل بخلق القرآن أبدا. أنا أخالفه في أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج ابن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جاء على وقعة انه سمم عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لك الله يحب الانصاف، احنا بنكرهه صح، لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمم عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن عمر حربه أو بعت واحد ضربه بحربة مسمومة وهو بيطوف حول البيت. طيب إيه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها قلم بيتنطط بالألم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال أن القرآن هو من صنع الله، والصنع ده معناه الخلق. خلاص قال لك يبقى من صنع الله، يبقى بيقول ان القرآن مخلوق. تمام، ابدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله.
هو الرجل قال كده، هو مش عايز يقول، دي بقولك هو مش عايز يقول كده، هو قال كده. طيب نعم، هو قال ذلك. نعم،
هو عايز يقول هو من عند الله. خلاص
ثم احذف هذه، انت نفسك تعترف ان عنده طوام في العقيد وعنده كلام لا يقول مسلم. خلاص يكفي بقى هذا، يكفي هذا. هاب ان هذه الكلمة لم تثبت عنه، افترضنا بقي الكلام اللي انت معترف بينه ما يقول مسلم. نعم،
هو عايز يقول هو من عند الله. خلاص هو عايز يقول كده، فخانه قلمه الادب.
معلش انا صابر صراحة على السماع، يعني بالنسبة لنا احنا نعرف هذا، لكن لعل ناسا يسمعون اول مرة حتى يعرفوا قدر هذا الرجل. نعم، فانا صابر، والا يعني ما لي ان اصبر على هذا كله هراء وغثاء وضياع وضلال. حتى اثبت لكم ان الذي مكن سيد قطب ليس خير شاطر وليس بلتاجي وليس محمد بديع وليس كذا، الذي مكن لسيد قطب محمد حسان والحويني. نعم،
هو عايز يقول هو من عند الله. خلاص هو عايز يقول كده، فخانه قلمه الادبي، فشطح في مواضع كده، حاول ان هو يسلك يعني بعض ايه، ياخد عبارات الصوفية والكلام ده، فاوقعته في مزالق.
ياخد عبارات الصوفية فاوقعته في مزالق. نعم،
حتى ان بعض الناس برضو اتهموا ان هو يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان، لانه له عبارات في سورة الحديد وفي سورة الاخلاص قل هو الله احد، برضو ايه ممكن اي بني ادم عايز يتلكك له هيتلكك له وهو مستريح.
هو مستريح يعني انت منهم اكيد، وانت بتتلكك دلوقتي معناه انك انت حينما تقول هذه الكلام، هذا الكلام فيه وان عنده اخطاء وطوام ما يقوله مسيبه بتتلكك. يعني المنتقد سيد قطب بيتلكك، المنتقد سيد قطب بيتلصم، المنتقد سيد قطب غير منصف. نعم،
يعني وهو وهيطلع له العبارة دهية ويرمي بيها على طول. فأنا عندما أقرأ لسيد قطب لا أقرأ له على أساس أنه عالم أبدا، سيد قطب ده رجل أديب، أنا ما باخدش منه معلومات أبدا، ولا أخد منه فتوى، ولا أخد منه معلومة دينية.
الكلمة اللي ربوا عليها الجيل مثل كلمة الجماعات الإسلامية، الخلاف اللي بينها في وسائل الدعوة، دي جماعات دعوية ليست فرقة نارية. سيد قطب أديب ليس بعالم. طيب هل الأديب لو ضل لو سب الصحابة يغتفر له؟ ما لك أنت يا حساء، ما لك أنت يا حويني ترد على الكتاب كثيرا في بعض المواضع؟ ما هم كتاب، لماذا ترد عليهم كتاب؟ هل الأدباء مرفوعون عنهم الحجاب؟ ثم أي أديب عندك في مصر فسر القرآن؟ ثم أي أديب في مصر خطبتم به يا حزبيون على منابركم وفي مجامعكم؟ ثم أي أديب في العالم الإسلامي أخذ حصانة سيد قطب؟ من هو؟ ثم أي أديب في العالم كون اتجاها اسمه القطبية؟ أي من الظاهر يقول القدر المشترك بين جميع التنظيمات الإرهابية فكر سيد قطب؟ أين الأديب الذي قال فيه يوسف القرضاوي الإخواني إن كتب سيد قطب الأخيرة لتمثل أو لتنضح بفكر التكفير؟ هذا الإخوان وشاهد شاهد من أليها. ثم تجد هذا الرجل يتكلم بمثل هذا الأسلوب. يا الله، سبحان الله، ضلال. طيب ها، خرج بقى كلمة أي حاجة.
سيد قطب ده رجل أديب، أنا ما باخدش منه معلومات أبدا، ولا باخد منه فتوى، ولا باخد منه معلومة دينية، ولا الكلام ده. وهو كمان لم يقرأ أيامها، لكان كتب شيخ الإسلام ظهرت ولا الكلام ده،
كان كتب شيخ الإسلام ظهر، لأن الرجل ده أصلا كان قبل بين عصر ما أدري، ما كانش أيام محمد فقي، ما كانش أيامها عبد الرزاق عفيفي، ما كانش أيام عبد الرحمن وكيل، ما كانش. سيد قطب 65 يعني جماعة أنصار السنة 1927 والإخوان 26 أو العكس 26-27 كجماعة الإخوان وجماعة أنصار السنة اللي أساسها حمد فقي. قول 30 ل 35 35 سنة وفقي بيدرس هذا هراس عامل رسالة دكتوراه في ابن تيمية السلفي. عبد الرحمن الوكيل ملأ الدنيا علما في الرد على الصوفية وفي الرد على هؤلاء. ما كانش كتب شيخ سام ظهرت سبحان الله. نعم
وما لحقش اول ما بدأ يعني يتجه الاتجاه الديني قاموا واخدينه وحاطينه في السجن وقضى في السجن
وما خدوش عبد الرحمن وكيل ولا خدوا حمد فقي ولا اي شيء لانهم كانوا علماء سلطه بقى في نظري. نعم خدوا بس كشك اللي كان بيقولهم يقولوا طب اخته ما تتكلمش مش عارف في فتنه النصارى وما ادري ايه وكلام من هذا القبيل وتعمل فتنه في هذا. فطلعت قل هو الله احد. فقالوا تعالى انت برضه بتتكلم في ايه النصارى بتقول ثلاثه لازم بتقول قل الله احد. يعني حتى كشك ما كانش عارف يقول قل الله احد تخيلوا. لكن عادي انصار السنه تصنف مصنفات انصار السنه تهض على الصوفيه. احنا قرأنا عليكم مراسلات بين عبد الرحمن الوكيل بكتاب هذه الصوفية وغيرها لمكتب رئاسة الجمهورية جمال عبد الناصر. قرأنا عليكم مكاتبات ورد المكتب وبنشكرك على هذه الجهود الصوفية. مش هقول بقى الاخوان عشان بحارب الاخوان وكذا الصوفية عبد الرحمن الوكيل. نعم
قضى في السجن فترة وبعدين أعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات اللي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا أعدموني تدل على أن الرجل لما يعني سجن وظل فترة في سجنه أن كثيرا من آرائه تغيرت
اللي هي بقى
ورأى في النهاية إن لا حد في التغيير إلا بالعلم وأنه ينبغي أن نعلم الناس ونرجع بهم إلى ما كان عليه السلف الأول.
ما شاء الله متى سلفيا ما شاء الله. ما أنت بتقول ليته رجع. نعم
إنما الرمي بالجاهلية والمجتمعات الجاهلية ومش عارف إيه الجاهلية اللي بينسبوا إليها الفكر القطبي والكلام ده سيد قطبي في هذا الكتاب رجع عن كثير جدا وإن لم أقل عن تقريبا كل ما كان معروفا عنه.
تفضل شوف الضلال المبين وما زالت طبعات كتبه إلى يومك الآن موجودة ليس فيها شيء واحد. وكان أفرح بذلك الإخوان خصوصا أخو محمد قطب الذي لوث المملكة لبعض شبابه. كان أولى هذا أن يقول من بالله عليكم الذي ثبت لسيد قطب في قول لما يقرأ الشباب اللي بيزعم السلفية هذا الكلام اللي داعية يزعم السلفية يبقى حينما تستمع فعلا لربيع بن هادي وهو يخرج كتبا بأكملها في الطعن في سيد قطب يبقى فعلا يحضر الفكر المدخلي مش الفكر القطبي. الفكر القطبي هذا تاب قطب عنه. يوسف القرضاوي لم يقل هذا. يوسف القرضاوي يقول كتب الأخيرة تنضح بالتكفير. يوسف القرضاوي الإخواني وأبو إسحاق الحويني ما يقول هذا. يبقى فعلا المدخل ينبغي أن يحضر منه. فعلا المدخل ينبغي أن يحضر منه. نعم
ويمثل نقطة أو يمثل علامة واضحة في تفكير الفكر القطبي. فلذلك يعني أنا يعني كتاب في ظلال القرآن أنا مش شايف إن ممكن حد يقدر يستفيد منه قوي إلا إذا كان رجل قارئ قبل ذلك علشان إيه علشان يحسن الانتقاء من هذا الكتاب.
والله لو لم يكن لإسحاق الحويني مقطع إلا هذا لكفى به ضلالا. وأنا أظن إحنا سمعنا يعني طال الوقت في السماع ولهذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق لأن كل حرف فيه واضح جدا جدا جدا. هؤلاء هم مشايخ الجرح والتعديل. هؤلاء هم المشايخ اللي ينصروا سنة. هؤلاء هم المشايخ اللي ينصروا سلفية. هو هذا الكلام الذي يقال بأن هؤلاء سلفيون ويغضب الواحد قيل الحوين ليس بسلفي. خذ هذا الحوين في سيد قطب. خذ هذا حسان في سيد قطب. يكفي هذا. نعم
يلا يلا يلا.
وقال
ملفهم يعني كثير. نعم.
وقال قط إن روح الإسلام قد تحطمت في عهده وأسس الإسلام.
عهد من؟ روح سبق عهد عثمان بن عفان. نعم نعم.
وأسس الإسلام يعني وروح الإسلام فقدت فيه، وفضل الثوار على تلاميذ ابن عليه تلاميذ ابن سبأ، ورأى أنهم أقرب إلى الإسلام منه، وبالغ في مدح الثورات حتى ثورة عبد الناصر بالغ في مدحها، حتى ثورة القرامطة أدخلها في الثورات الإسلامية الغيورة، وأسرف في هذا كثيرا وكثيرا في الطعن في الصحابة وأساء جدا، ووراء ذلك في عواقب ووراء ذلك عقائد فاسدة كثيرة لا تحصى، سجلنا منها يعني شيئا وتركنا أشياء، منها قوله بالاشتراكية التي غلا فيها جدا، لأن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام معلوم حرمتها بالضرورة من دين الإسلام، فكيف يأتي إنسان ويقول إن من حق الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها والثروات جميعا تعيد توزيعها من جديد ولو قامت على أسس إسلامية ونمت بالطرق الإسلامية؟ ثم إنه
مبدأ الاشتراكي، هذا مبدأ الاشتراكي. نعم. ملك تبع الدولة والدولة اللي توزع، إنما أفراد هذا يربح وهذا يكسب وهذا يتاجر وهذا أفضل من هذا ماديا وهذا سعى وأخذ بالأسباب حصل من أكثر من هذا، هذا لا ينبغي. تأخذ الأموال وتوزع من الدولة على جميع الناس بالتساوي، يزعمون أن هذا هو الإسلام. وفي الصحابة أغنياء وفقراء، عثمان عبد الرحمن بن عوف كذا، في الصحابة من هم أغنياء وفي الصحابة من هم فقراء، في أهل صفة يعيشون في المسجد. النبي ما نزع الأموال من الصحابة وزعها على هؤلاء، النبي حث على النفقة. نعم نعم. يبدح من ما هو رأس الاشتراكية بقى عنده، لأن ما كان أبو ذر يفتي أنه لا يجوز كل ما بقي عندك من مال فوق حاجتك فإنه كنوز تعذب عليه. نعم.
ثم إنه كفر الأمة كلها، كل الأمة كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية. ومن العجيب أن من ينتسبون إليه يدسون أنوفهم في التراب أو رؤوسهم في التراب في الرمال كما يقال، ويرمون غيرهم بأنهم يكفرون المسلمين، ويقال لهم رمتني بدائها وانسلتي. الذين يربون شباب الأمة على الضلال وعلى معالم في الطريق التي امتلأت بتكفير الأمة، كيف تكون نتيجة هذه الدراسة في عقول هؤلاء الشباب؟ ما تكون النتيجة إلا تكفير الأمة وغرس الأحقاد في نفوسهم على هذه الأمة الجاهلية في زعمهم التي خرجت من الإسلام، إلى غير ذلك من البدع الكبرى التي جددها سيد قطب وأحياها في كتبه. فإن كان سيد قطب مجددا فيما رأينا له تجديدا فما رأينا له إلا تجديدا إلا إحياء هذه البدع. وأنا أرجو الشباب المسلمين ألا لشباب المسلمين ألا يركضوا وراء هذه العواطف العمياء، بل عليهم أن يحكموا دين الله في الأشخاص وفي الأقوال وفي العقائد، إن كانوا قد حكموا حاكمية الله عز وجل أن يحكموا في هذا
في أنفسهم،
أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل شيء وفي معتقداتهم، ويزنوا عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ولا ويصدع بالحق. فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا كانوا ضد عقائد الناس الفاسدة وأقوالهم، ولهذا تجد في كتبهم يزنون الفرق والطوائف وعقائدهم بميزان الله تبارك وتعالى، وينزلون كل طائفة المنزلة التي تستحقها، ويضعون الأشخاص في مواقعهم ولا يضعون جماعة فوق المكانة والمنزلة التي يستحقونها. وهكذا يجب أن تتعامل مع هذا أو ذاك سيد قطب أو غيره،
نتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة وبميزان الله الحق الذي يحيف ولا يظلم.
لا يحيف،
لا يحيف ولا يظلم. ولا يجوز أن نزن الناس بأهوائنا ونرفع من شأننا
من شئنا بأهوائنا
ونسقط من شئنا بأهوائنا. فهذا هو الضلال، والهوى الذي ما وراءه ضلال ولا هدى. ونعيذ بالله شبابنا أن يكون على هذه الشاكلة.
نعم، انظروا يا أخواني سبحان الله إلى البول الشاسع جدا 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 بين جواب الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه في سيد قطب وبين جواب أبي إسحاق الحويني. بالله عليكم، لا من حيث العلم، لا من حيث التقعيد، لا من حيث البصيرة والفرقان، لا من حيث ضبط الكلمات، لا من حيث ميزان العدل بالقسط، ماذا عند الحويني في جواب عصية قطب إلا الضلال والانحراف. والله والله لا يستطيع إخواني أن يجيب في سيد قطب وأن يتكلم فيه مثل ما يتكلم الحويني ومثل ما يتكلم حسان وأمثال هؤلاء. إذن هؤلاء يا إخواني لا نقولهم إخوان، هؤلاء أشر من الإخوان من أوجه، من أوجه هم أشر من الإخوان، لأنهم لبسوا على الأمة، لبسوا. ولهذا لا يمكن أن تعرف بصيرة ولا أن تتربى على فرقان وأن تتربى في أحضان هؤلاء. فارق كبير جدا بين كلام الشيخ ربيع في سيد قطب وبين كلام الحويني في سيد قطب، فرق شاسع شاسع. سيد الحويني لم يعلق على ضلالة كما يقول عنده أشياء فظيعة ما ينطق بها مسلم، ما علق على ضلالة مثل ماذا، لكن لما جاء يدافع قال مثل صنع الله في القرآن ومثل وحدة الوجود ومثل 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 هؤلاء. ومع ذلك في حاصل الأمر وفي نهايته فالرجل لا يؤاخذ لأنه أديب، وفي نفس الوقت لا يؤخذ عنه العلم والمعلومات لأنه رجل ليس بعيد. هذا خلاصته، هذا خلاصته. طب بناء على أنه تكلم كلاما فظيعا لا يتكلم به مسلم، وبناء على أنه عنده في العقيدة أخطاء كذا كذا، وبناء على أنه تكلم كلام ما تكلم به أصحاب الفن وكذا، بناء عليه ماذا نصنع؟ بناء عليه ماذا نصنع؟ هذا الرجل ماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه ضلال، يكون حكمه انحراف، يكون حكمه أنه من أهل البدع والأهواء الذين مثلوا قاسما مشتركا بين هذه التنظيمات الإرهابية. فسبحان الله، فالحمد لله على الهداية. نعم. منهم متعصبة منهم، أي فرقة ضالة رؤوسها وعوامها منهم، لكن عند الله سبحانه وتعالى بتفاوت هذا عن ذاك، فهذا قدر أعلى من هذا وهذا قدر أخف من هذا، والله أعلم بقى بمن يعذره من هو معذور عنده. إنما بالنسبة لنا لا فرق فيه. شوفوا قاعدة، أي طائفة، طالما تلتمل طائفة، أي طائفة لا فرق بين رؤسائهم وعوامهم في إلحاق الضلال والانحراف به، ثم إنهم عند الله عز وجل في حسابه لهم هذا عنده. وقد يكون منهم المعذور، وقد يكون، وهذا بنقوله مش في فرقة الإخوان فقط، هذا في كل فرقة، قد يكون منهم المعذور الذي يبلغ حجة، وقد يكون منهم الذي يعذب على معصيته وبدعته ويخرج، وقد يكون منهم الذي يخلد من قامت عليه حجة من هذه الفرق وكذا، قامت عليه حجة وأصر وعاد رده إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم. إذن مسألة العوام في عاقبتهم في الآخرة هذا عنده. حتى قل بنفسه ما يحكم عليه، هو علم الله، علمه عند الله، قد يكون تاب قبل أن يموت، قد يكون كذا، الله أعلم، هذا علمه عند الله. أما بالنسبة للأحكام الدنيوية فكل الذين يلحقون بطائفة لا فرق بين عوام ورؤسائهم في الحق الضلال، وإن كان الرؤساء أعظم ضلال. الدليل على ذلك أن أهل السنة لم يفرقوا بين عوام القدرية ورؤسائهم، لم يفرقوا بين عوام الأشاعرة ورؤسائهم، لم يفرقوا بين عوام الجبرية ورؤسائهم، لم يفرقوا بين عوام أي طائفة رؤسائهم، بل يقولون القدرية، يقولون الجبرية، يقولون الأشاعرة، يقولون المعتزلة، لا فرق بين هؤلاء طالما ينتمي إلى طائفة من الطوائف المبتدعة، فإنه لا فرق بين العوام وبين هؤلاء. وأي طائفة لها عوام، أي طائفة. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا أطين ضعفين من العذاب والعلم عن إيه كبير. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق يشأ يذهبك واتب خلق جديد. إلا أن قال وقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فلن تمغن عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهدانا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما في فرق. ضعفاء مستكبرون سادات كبراء أتباع لا فرق في الحق الضلال بهم. لكن كل واحد من هذه الطوائف هذا حسابه عند الله. نعم بس الأول قبل ما نقول كلمة هاجر لابد نعلم الأول. نعلم ونبص وحتى الرؤساء مو بالعوام فقط حتى الرؤساء نعلمهم ونبين لهم. من بنى بقى له الحق من رؤساء من عوام ولم يرجع الحق فهذا يهجر. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى جوابا على السؤال الثالث قال الذين
يسأل سؤال الشيخ ربيع عن مسألة الرقص والتمثيل هل وسيلة إلى الدعوة؟ هل التمثيل هذا وسيلة دعوية؟ ندعو الله عز وجل بوسيلة هي وسيلة التمثيل. فإذا أردنا أن نعلم الناس شيئا قمنا بتمثيل هذا المشهد. هل هذه وسيلة من وسائل الدعوة أم لا؟ نعم.
قال الذين اتخذوا الرقص والتمثيل وسيلة إلى الدعوة أصل دعوتهم باطلة فيضمون باطلا إلى باطل ولو كانت دعوتهم صحيحة لما جاز لهم أن يتخذوا التمثيل وسيلة إليها. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. قاعدة الغاية تبرر الوسيلة هي قاعدة ميكافيلي. التمثيل أصله عبادة وثنية.
وهذه لفتة من الشيخ طيبة جدا. أصلا الذين يتخذون التمثيل وسيلة هم جماعات ماذا؟ الإخوان وخلافه، يعني جماعات منحرفة أصلا. لكن هل التمثيل اتخذه ابن باز وسيلة؟ هل اتخذه الشيخ الألباني وسيلة؟ هل اتخذه الشيخ مقبل وسيلة؟ من الذي اتخذ التمثيل وسيلة؟ فهذه نقطة مهمة جدا. نعم
قال التمثيل أصله عبادة وثنية كان يتقرب بها الوثنيون من الرومان ومن اليونان لمعبوداتهم شكرا لهم. إذا أنعم الله عليهم بنعمة فبدل أن يشكروا الله يتجهون بهذا الشكر وبهذا التمثيل وما شاكله لآلهتهم. فأخذها أهل الشرق قبل الإسلام من الرومان ومن اليونان، ثم لما جاء الإسلام قضى عليها وجعلها نسيا منسية حتى الكفار نسوها. ثم جاء أهل الأهواء ونشروها في العالم الإسلامي وأدخلوها في الجزيرة العربية وفي البلاد المقدسة. وهذا من أعظم المعاصي والمخالفات التي يرتكبها أهل الأهواء، ثم يدخلون هذه الأفعال في شريعة الله عز وجل ويستشهدون بمثل هذه القاعدة على مثل هذه المخالفات وعلى هذه المعاصي.
نعم فيكفي في مسألة التمثيل أنها ليست وسيلة تعباء العلماء، أن التمثيل محاكاة وكذب، أن التمثيل كوسيلة عدول عن وسيلة استعملها الأنبياء. فهل الأنبياء دعوا إلى الله بالتمثيل والأناشيد وغير ذلك؟ العلماء الأنبياء دعوا إلى الله على بصيرة بنور الوحي بالنصوص كتاب وسنة. طيب ثم الصحابة دعوا إلى الله بماذا؟ أيضا نفس المسألة بتعليم الأمة نصوص الكتاب والسنة الآثار بفهم سلف الأمة تابعوا التابعين. فعلما نعدل عن طريقة هؤلاء إلى طريقة التمثيل وكذا؟ فإذا أردت أن تعلم الناس شيئا لابد أن تقوم بمشهد تمثيلي. هذا ما قام به لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إيه هذا ليس بصحيح. هذا ليس تمثيلا. قصة الأبرص والأقرع ليس تمثيلا، بل هذا بوحي أراد الله عز وجل أن يعلم هؤلاء درسا وأن يبين درسا. فكان أن أرسل الملائكة فتشكلوا في صورة كذا وكذا، هذا لا إشكال، هذا تشكل.
سئل حفظه الله تعالى يقول بعض الإخوة إن الكلام في الجماعات الإسلامية وفي الأمور الخلافية يؤدي إلى التردي ويقلل من التعبد ويصيب بسبب ذلك القلب بالقسوة.
يعني نعم هذا سؤال مهم جدا إخواني بارك الله فيك. ما هو يقولون الكلام في الجرح والتعديل والكلام في الجماعات والكلام في الطوائف يقسي القلب. هذه من الشبهات اللي بيردوها كثيرا جدا. انتم ما عندكم الا هذا، ولا هذا الشباب ينفرون منكم، ما عندكم مواعظ، ما عندكم رقائق، ما عندكم اشياء ترقق القلب. انظروا لحازم شومان، انظروا الى ما أدري إيه، انظروا إلى هؤلاء أيمن صيضح، دعالهم الشباب كيف لعبوا كرة، قضوا شهرا كاملا مثل حازم شومان في بين مباراة كرة القدم وفازوا هدف، والهدف وترجم للاعبين وترجم لكذا، يخرجوا عصريين، الكب موجود والتيشيرت موجود والكرة موجودة، إنما أنتم محبكينها جدا يعني، اللحية والثياب القصيرة، ومصرين على يعني طريقة واحدة. فين فين الشباب من هذا؟ نقول أي شباب هؤلاء؟ مثل دعوة عمرو خالد أيضا، هي دعوة كما هي، التبرج موجود والصفور موجود، بس أهم حاجة يكون غطاء الرأس في الشنطة، وكذلك المصحف في الشنطة موجود، تأتي الصلاة، المرأة بنطلها وكل حاجة تضع الأشارب وتصلي ومصحبها في جيبها. دي بيسموها الدعوة العصرية، ودي موجودة الآن. نحن أمام دعاة من صنفين. صنف الأول دعاة التميع الذين يبحثون عن زلات العلماء، أمثل سعد الدين هلالي وأمثل أحمد كريمة وأمثل كذا، يبقى الكلب ليس لعابه أصلا نجسا كما ذهب إليه مالك، يبقى تربية الكلب ما في إشكال، يبقى مثلا النبيذ لا إشكال في شربه، يبقى الحجاب كذا، يبقى الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة ولا إشكال. أخذوا بأي زلة، بأي شبهة، بأي شيء، ونشروا في الأمة بدعوة دعوكم من دعاة حرام 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 حرام, حرام. كل شيء حرام. هذا قسم. قسم آخر ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية، لما أدعياء السلفية أرادوا أن يستقطبوا الشباب، فماذا فعلوا؟ لجأوا إلى الظهور بماذا؟ بالطريقة اللي بيسموها الطريقة العصرية أو الدعوة العصرية أو ما يناسب الشباب. يبقى أنت إذا شفت مكتوب عليه الإنجليزي الساعة اللي هي الكبيرة ديت كذا، الشعر بقى خلاص الغطرة سيبها، اترك الغطرة، البنطلون المسبل ما فيش إشكال، الكاب اللي أنت تعمله، لعب الكرة ترجم للعب الكرة، ترجم للفنانين إلى غير ذلك، من باب استقطاب الشباب. وكل هذا انحراف وضلال، وإن التربية على مثل هذا تربية هشة، فمن جاء سهلا بهذه التربية انحرف أيضا سريعا، جاء سريعا انحرف سريعا. ولكن رب الشباب على ما ربهم سلف الأمة، ولئن يكون معنا شاب واحد على استقامة وبناء صحيح خير من ألف شاب من هؤلاء الذين شرطوا في الالتزام، مصيافه موجود، المصيف موجود، وربما الأناشيد يعني هي تعديل فقط من غناء إلى أناشيد، يعني يبقى غناء إيه؟ يبقى أناشيد كذا وكذا، وبدل ما تكون مثلا ميسر لأخلاق بلاي ستيشن، وبدل ما تكون البدائل بيسموها فقه البدائل، هذا ليس استقامة ولا يبني شبابا، وهذا شباب هش. نحن مطالبون أن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ومن شاء الله لو لهداية جاء. هذا شابه جاء بلحيتي بسلفيتي، هذا شاب كذلك، هذا شاب كذلك، هذا شاب كذلك، هؤلاء الشباب يكفي الشاب من هؤلاء بأمة، شاب من هؤلاء بأمة من هؤلاء. ولهذا ماذا صنع هؤلاء الشباب الذين جاءوا عن طريق الكرة وعن طريق فعلم استما فعل التبليغ؟ نقول للتبليغ أنتم مبتدعة؟ قالوا أتينا بالناس من المقاهي. قلنا أتيتم بهم من المقاهي من معاصي إلى بدع التبليغ، فماذا صنعتم؟ لكن لو أتيتم بهم إلى السنة فنعم، لو أتيتم بهم إلى استقام الحق فنعم، نحن لنفرح أن يأتي الناس من معصية إلى بدعة، ولا من معصية إلى معصية، إنما نفرح أن يأتي الناس من المعصية إلى الطاعة. ثم إننا لسنا مسؤولين عن قلوب الناس، وليست هذه الدعوة لنا نحن، إنما ندعو إلى الله على بصيرة، على وفق ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عليه. نعم الأسلوب الطيب، نعم العرض المناسب، ديننا فيه الوعظ والإرشاد والتوجيه وكل شيء، هات الشاب كل اشرب ما فيش إشكال، لكن في ثوابت. أنا أريد أن أنقل الشاب من جاهلية إلى سنة، ومن جاهلية إلى نصف جاهلية، ما هو من معصية إلى نصف معصية حتى إذا بعد ذلك أتيت به إلى القرآن يقول ما على هذا اتبعتك. لا، أنا الشاب يجيني خلاص خد مثلا كذا وبيده قصصا ومواعظ ولا إشكال في ذلك، عند رحنا ما في مشكلة نخرج رحلة إلى البحر إلى كذا، لكن حيث لا اختلاط ولا شيء من هذا، نعم نأكل نشرب لنا نزهات ليست حراما، لكن في ثوابت، في ثوابت. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا بني لا تسمع الغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقي. يا بني كن سلفيا سنيا، يا بني احضر أهل البدع والأهواء. يا بني يا بني فرضنا أن 1000 شاب راح مني وبقي معي 10، بارك الحمد لله 10 خير من إيه؟ من 1000 شاب لا تربى تربية الصحيحة. نعم
أجاب الشيخ حافظه الله تعالى إن الأمر.
فهل يطور الكلام في الجماعات والفرق والأشياء هذه والسنة والبدعة في يقسي القلب فعلا؟ نعم.
قال إن
نعم تمام. اولا نرد بردين يا محمد. شوف يا محمد، الاول احنا ما عندناش الشيخ ده، قول لهم تعالوا نتفق الان اتفاق بس نصدق معا، الا وهو هذا الشيخ لا نستمع اليه، نستمع الى مشايخ السنة ابن باز العثيمين الالباني الى اخره، ونجتمع حول السنة ودعوكم من الشيخ هذا، نحن لا نولي ولا نعاد عن الشيخ. فرقم واحد، العقد الاول مش هنستمع للشيخ، لكن استمعوا لغيره بشرط نستمع لابن باز والالباني والعثيمين وكذا ونتبع السنة وبلاش الشيخ هذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما عندكم الجرح والتعديل، نقولهم تعال هاتوا اي شيخ في مصر واعرضوا ما عنده على ما عندنا. هل فعلا احنا ما عندنا الجرح والتعديل؟ احنا عندنا تفسير قارب 30 تفسيرا من تفسير السلف. من الذي عنده تفسير؟ احنا عندنا احاديث جميع كتب الحديث المشهورة شرحت وفرغ منه، بخاري انت، مسلم انت، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، موطئ الامام مالك، احمد بن محمد في مسند عبد بن حميد، ابي داود الطيالسي، مسند الحميد، يعني كتبهم ما سمعوها اصلا موجود. طيب نيجي في الوعظ والرقائق، قل لهم احنا عندنا الان كانت اخر احصائيه يمكن 200 وكتاب مش محاضره في المواعظ والاداب، اكثر من 200 كتاب في المواعظ والاداب والقصص والتراجم. اذا تعال في الفقه، في التاريخ، في السيره، في كم كتاب في السيره انتهوا، كم كتاب في المصالح، كم كتاب في الاصول. اذا دعوه ما وراءكم من الجرح والتعديل هذه دعوه باطله. الامر الثالث، ماذا لو لم يكن عندنا الا الجرح والتعديل؟ ايعاب علينا ان تكون دعوتنا اسمع لفلان لا تسمع لفلان، اقرا لفلان لا تقرا، اهذا يعيبنا؟ لو لم يكن عندك إلا هذا باب قمت فيه على السنة وسددت، ما الإشكال في ذلك؟ يبقى إذن يرد عليه من أوجه عديدة، من أوجه عديدة. أنتم بقى ماذا عندكم؟ بدع، ضلالات، تعصبات لأشخاص مهما ظهرت بدعهم فأنتم على ما هم عليه. لا يا ولدي أبشر واطمئن يا ولدي، مرفوع الرأس، أنت مرفوع رأس، أنت غير مذلول، أنت لا تتعصب بشخص. هشام هذا لا يساوي شيئا أبدا، اللي يقول لك فلان قل له تعال نتفق على غيره. تمام، يبقى القضية بقى مش قضية هشام بقى. طيب يبقى القضية مش قضية هشام. طب انت 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 مستقيم يعني لحيتك وعرفت السنة بقالك كم سنة انت؟ ها يعني كم شهر؟ سنة سنتين حلوين قوي. تمام سنة كده تمام. يا محمد، محمد انا اسألك سؤال واصدقني يا ولدي، انت اتكلمت مع ناس اكيد في المنهج والصورات والنظام والمنهج والسنة وكده صح؟ كم مرة قلت قال الشيخ هشام؟ يعني ياد لو انت ما عملتش كده, لو انت ما عملتش كده وما ضربك هضربك الوقت لو انت مش كده. انا بقول لك سؤال انا عارف اجابته, انا عارف اجابته. انت بقالك كم شهر وما جبت سيرة هشام البيالي, ومال هما مصورينك انت ما عندكش هشام البيالي؟ اشمعنى انت ما جبت سيرته؟ الاخوان بيقول سيد قطب وحسن البنا, الاخوان يا ابن حكم مصر, ولما حكموها قالوا فنحن قد عدنا يا حسن. حكم مصر بمادة الارشاد, دي مناهج تونس. انت لسه على ورقتين, لسه حنكك احمر في السنة وما جبتش هشام البيالي ولا مرة. تعال نشوف اللي حنكه بقى ازرق. انت يا ابني بقالك كام سنة؟ انت يا ابني حاضر معايا المزني هنا, السنة المزني صح؟ في المسجد اللي هو بتاع المصطفى ده ولا اسمه ايه؟ مش انت كده؟ والحميدي وكذا بقالك كام سنة؟ 7 8 9 10. انت ناقشت هنا الناس في المنهج رايح جاي كم مرة يا ابني قلت قال هشام البيالي؟ لا يمكن, لا يمكن, مستحيل, هذا لا يمكن, هذا مستحيل. يا ابني ابني ما بيقولش هشام البيالي, ابني انا ما بيقولش هشام البيالي, ابني ركب من دسوق لكفر الشيخ واحد عمال يطعن في هشام البيالي وما يعرفش ان ده ابني يطعن في هشام البيالي وبيتكلموا في السنة. عبد الرحمن ولدي يكلموا في السنة وبيطعن في هشام البيالي, ونزل من ساره ما عرفش ابن هشام البيالي. تخيل تكلم معه في السنة من دسوق لما جيب إيه؟ ما تكلم, ما قالش لأبوي هذا أبي. صحيح, لأن هذا هكذا. أنا الحمد لله بفضل أعرف ما عندكم بإذن الله. أولا لأمر بسيط جدا, مش يعني هو أنت كله حاجة هو هشام البيالي عليهم بس أنت يعني باب التواضع أو هشام البيالي باب التواضع, لأنه أصلا حاجة مدنية. إن علمكم هشام البيالي شيء من عنده يبقى باطل ردوه. طب إن علمكم شيء عن الأكابر يبقى لسنا في حاجة إليه, عندنا الأكابر. يعني هذه بعلم, مش مثلا الشيخ بيتواضع أصلي بيتواضع, لا مش تواضع يا ابني, هو حاجة من اثنين. يا هشام البيالي وعلمكم شيئا ليس عند السلف يبقى باطل, باطل مش اجتهاد, مش وارد أن يكون مصيب. لا في فقه واحكام ولا في عقائد, لا في فقه واحكام. فما هشام بيقول بيرجح قول الشافعي واحمد في المساله في الفقه في الاحكام, يبقى الشافعي واحمد انا مالهم هشام بيقول. طب لما هشام بيقول علمنا في العقائد ما اجمع عليه السلف, يبقى ما اجمع عليه السلف لست في حاجه لهشام بيقول. لكن امتى اقول هشام بيقول؟ اما يقول مثلا والله انت بتلمز على يد مين, لما يقول مثلا طب رأي شيخك ايه في المسألة دي, ماشي. انما ادعو الى هشام البيالي هذا مستحيل, هذا مستحيل. لحن رسلان بتلبس اللسة بتاعته وبتقول كلامه والسفود والكلام من ده, ولا انت حساني ولا انت برهامي ولا انت اي شيء. فانت يا ولدي باذن الله باذن الله باذن الله مرفوع الرأس, مرفوع الرأس, يعني لسه ان شاء الله لا على رأسك بطحة ولا على رأسك كده. هيقول لك انت بتسمعش, انت ما عندكش الا الشيخ بتاعك ده هو اللي في مصر, او انتوا اللي بيقوله لكم او الى اخره. قول له احنا معانا كتبه, كتبه. احد اخوانكم من يومين ثلاثة كان في مكان فبقول يعني في الفتن وكذا كيف النجاح يا شيخ؟ قلت له هات 5 جنيه, 5 جنيه هشتري لك بها متن كده اسمه اصول السنة الامام احمد وتحطه في جيبك, هو دين النجاح. ولو تجيب 50 جنيه هجيب لك شرح الشيخ ربيع ب50 جنيه, يبقى 50 جنيه. عاوز 5 جنيه متن صغير موجود, عايز تخليهم 50 جنيه ونجيب لك شرحه, ما فيش مشكلة. وتطلع ولا تفتن ولا اي شيء, متن ب5 جنيه وشرحه بالباقي يبقى 50 جنيه. وانا بقول بقى دلوقتي اقول لك على حاجة, هدية من عند ولا حتى 50 جنيه. هدية من عندك كمان وأجرة الزكاة على حساب. هذه ما هؤلاء فشلة, ما يدرون, ما عندهم, ما عندهم شيء. شوف كل شيخ من هؤلاء أذل طلابه لأنه ما ألقمهم حجة السنة, ما ألقمهم حجة السنة. تدخل على أتباعه رسلا إن نقشتهم قلت هذه أين أنتم من هذه الأخطاء على كسنة يسبك ويشتمك وتدخل على أتباع حسان تدخل على أتباع كذا تدخل على أتباع كذا إلى غير ذلك ما عندهم من هذا. إن جئت إلى إخوانك وكذا أي خلق دعنا من هشام تعال كذا هذه كلمتهم دائما دعنا من هشام تعال النقش هذه أليس كذلك هذا هو. ولو عرفتم أخر على صفحة يقول خلاف هذا أخبروني أنا بس شوف هنعمل إيه لأن يبقى ما تربى تربية صحيحة. نعم فهل الكلام في الجماعات الإسلامية يقص القلب؟ قال الشيخ
قال إن الأمر كذلك إذا كان لأغراض شخصية وللأهواء
يقص القلب إذا كان لأغراض شخصية. لماذا نرد على أهل البدع؟ هل لأغراض شخصية هذا الذي يقص القلب أو لنصرة الشريعة؟ فإن القلب لا يصلحه إلا سلامته من الشبهات ومن الشهوات. القلب لا يصلحه إلا سلامته من الشبهات ومن الشهوات. فكيف يكون السعي في سلامة القلب من الشهوات والشبهات قسوة للقلب؟ إن القلب يقسو بالغفلة، إن القلب يقسو بعدم ذكر الله، إن القلب يقسو بالإعراض عن دين الله، أما أنه يقسو بنصرة دين الله، أما أنه يقسو بالسلامة من الشبهات والشهوات، فذاك أمر لم نسمع عنه أبدا. نعم. أما إذا كان
لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في الشر فإن هذا هو التحذير من البدع والضلالات وهو واجب من أعظم الواجبات. ولا يقوم العلماء بالنصيحة حق النصيحة ولا بواجب الدعوة وواجب تبليغ رسالة الإسلام إلا إذا وضحوا للناس الحق من الباطل، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأن يطهروا هذه الشريعة من كل ما يشوبها من أهواء البشر ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في غيرها. لكن الذي يلزم هذا المحذر هو أن يكون قاصدا بذلك وجه الله ناصحا للأمة محذرا لهم من الوقوع فيما يضرهم في دينهم ودنياهم وفي أخراهم.
نعم لا يريد نصرة نفسه ولا إظهار نفسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلمة رائعة يا إخوان إخواني الذي يرد على أهل البدع والأهواء وينصر الدين ويعلي لواء السنة ويرد على المبتدعة ليقال فلان سني فلان سلفي فلان يجاهد بكذا فهو كالذي يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا ولكن ليقال شجاع. فليس كل من نصر سنة ورفع لواءها ورد على أهل البدع وكذا يكون محمود الفعل. لابد من اتباع وإخلاص لابد من هذا وذاك. نعم.
أما إذا كان يتكلم لأغراض شخصية ولأهواء فلو بات يعبد الله عز وجل ويصلي ويبكي وهو يرائي فإن هذا يكون من أقبح الأعمال عند الله عز وجل. ولو قرأ القرآن ويبكي أمام الناس ولو قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي أمام الناس لا غرض له إلا أن يقال فلان قارئ وفلان داعية وفلان خطيب وفلان كذا وفلان كذا كله فعلا يدخل فيما يقسي القلوب وفيما يعرض لسخط الله عز وجل.
ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث إخوان أول من تسعر بنار يوم القيامة ثلاث كان أبو هريرة وحديثه في الصحيح كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث غشي عليه حتى إذا أفاق وأراد أن يتكلم غشي عليه وهكذا لما في هذا الحديث من شدة. رجل يعلم القرآن وكذا رجل قاتل حتى قتل رجل ما ترك من سبيل من سبل الخير يحب الله أن ينفق عبد فيها إلا أنفق كل هؤلاء أول من صعب من النار لأنه قرأ ليقال قال وعلم ليقال عالم وقاتل حتى قتل ليقال شجاع وأنفق في كل سبيل ليقال جواد ولم يكن هذا لله. فلهذا كان الحديث شديدا على أبي هريرة لأن الإخلاص عزيز. إخلاص عزيز، والإخلاص صعب، وفريضة كل نفس. ليس خمس مرات في اليوم والليلة، وليس شهرا في السنة، وليس مرة في العمر، وليس إذا بلغ النصاب، ولكن هو فريضة يا إخوان النفس. النفس القارئ مطالب بالإخلاص، والمعلق مطالب بالإخلاص، والطالب مطالب بالإخلاص. نعم. فالشاهد من الكلام،
فالشاهد من هذا الكلام أن المتكلم الناصح إن كان يريد بذلك النصح وجه الله تبارك وتعالى وتحذير المسلمين فهو يزيد الإيمان، لأن الرد على أهل البدع جهاد، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد، كما قال ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام ونقله ابن تيمية رحمه الله. ويعتبر هذا من جنس جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله وتقديم النصائح الحقة،
بل هو أعظم الجهادين. أيهما أعظم؟ الجهاد بالحجة والبيان أو الجهاد بالسيف والسنان؟ الجواب قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بالحجة والبيان أعظم نوعي الجهاد. ثم قال في موضع آخر أيضا: وأما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاء، وأما الجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا الرسل وأتباع الرسل. نعم.
سئل حفظه الله تعالى، السؤال هو عن فقه الموازنات، هل هذا الفقه فعلا من علوم الإسلام أو ليس كذلك؟ هل هذا العلم أو هذا الفقه ما هي شروطه وحدوده؟ قال حفظه الله تعالى: الجواب، الأخ يسأل عن منهج جديد لا يعرف علماء الإسلام فيما يبدو اخترع في العصر في هذا العصر. نقول: هذا حسب التتبع، فيقولون فلان له جهود، فنقول: فلان عنده ما يجب التحذير منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة. فيقول لك: حرام عليك، لا تقل هذا الكلام، فلان له جهود وله جوانب مشرقة، وأنت تذكر الجانب المظلم فقط وتسدل الستار على الجانب المشرق المضيء إلى آخره.
يبقى السؤال عن فقه الموازنات، إذا سمعت عن كلمة سؤال بمعنى هل فقه الموازنات أو الموازنات بين الحسنات والسيئات حد الحكم على الأشخاص، هل هذه من منهج أهل السنة أم لا؟ يعني بمعنى لو أنا أسأل عن سيد قطب ولو حسنات، هل لزاما علي وأنا أتكلم عنه أن أقول حسنته كيت وكيت وسيئته كيت وكيت، أو أذكر الحكم عليه أقول سيد قطب ضال ثم أذكر مثالبه فقط ولو حسنات؟ القريب إلى عقول الناس غير الدارس لمنهج السلف، والذي يتاجر به دعاة الحزبية، أن الواجب على الإنسان إذا تكلم في الأشخاص أن يذكر الحسنات والسيئات. يعني أنا حينما أتكلم مثلا عن حسان، ما ينبغي أن أهدر أن حسان هذا التزم على يديه كذا 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 كذا، وجهود في الدعوة منذ 40 سنة، كذلك يعقوب، ثم أبين أخطاء، وإذا بينت أخطاء أبين أخطاء، لكن ما أحكم بالضلال، الضلال هذا صعب، لعله لم يقصد، لعله إلى آخره. لا، الواجب علي وأنا أتكلم عن هؤلاء. فهل يطور فعلا ده منهج السلف؟ إذا طلبت أو إذا سئلت عن شخص ما من أهل البدع، هل لابد أن تذكر الحسنات أو تقتصر على ذكر الحكم النهائي فيه؟ يعني أنا حينما أسأل عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد يذكرون بترجمته أنه كان من أعبد الناس، حتى كان يقال كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. هل أنا الآن حينما أسأل عمرو بن عبيد أقول عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، ولا أقول عمرو بن عبيد العابد الذي كان أعبد زمانه وإن كان معتزليا ضالا؟ الجواب باختصار: منهج السلف أنك تحكم عليه بالحكم الذي يستحق. يبقى عمرو بن عبيد معتزلي ضال، سيد قطب منحرف ضال، وهكذا. أما الحسنات فإنها لا تذكر، لأنه قل أن يوجد أحد إلا وله حسنات، ومع ذلك ارجع إلى كتب الجرح والتعديل عند السلف لا تجد ذكر حسنات من يحذرون منه. طيب الدليل بقى. قال الشيخ وأنت إذا رجعت
إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل تجد أن هذا الهراء لا أصل له أبدا في دين الله عند هذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إنسان يقع في خطأ فينتقده بحسب المقام بدون موازنات، وتستمر الأمة في نقل هذا الموقف وهذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وفي نقل هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعرض لحسنات ذلك الشخص حتى ولو كان من خواص الصحابة. فهذا أبو ذر رضي الله عنه وقع خلاف بينه وبين أحد الصحابة وغيره وعيره بأمه، فيقول صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. المحدثون الفقهاء الصحابة التابعون يرون هذا الحديث إلى يومنا هذا، إذا ذكر هذا الحديث هذا الانتقاد بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. الرسول قال هذا الكلام وما ذكرت حسناته. من هو هذا الشخص من أحد الصحابة؟ في قضية الهذلية أحد أقاربها يعني امرأتين من هذيل اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي
غرة عبد أو أمة يعني يطلق على عدوى غرة، فيقال في بطنها غرة ندية في غرة عبد أو أمة، يبقى ذاتها عبد أو أمة. نعم.
فقال ولي المرأة التي غرمت وهو ابن النابغة الهذلي كيف يا رسول الله ندي يعني ندفع أودية من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، فمثل هذا لا يطل
لا يطل
لا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، فأين الموازنات؟ ويأتي مثل هذا من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وفيهم من كبار الصحابة، تأتي مثل هذه التصرفات. بلغ عمر عن سمرة أنه أخذ الخمر من أهل الذمة وباعه، فقال قاتل الله سمرة، ألم يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود حرمت عليهم الشحوم
فجملوها
فباعوها
يعني أزبوها. نعم.
فأين الموازنات؟ وهل أحد من الصحابة طالب عمر رضي الله عنه بهذه الموازنات؟ ابن عباس قيل له إن نوفا البكالي وهو من خيار التابعين يقول إن صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، قال كذب عدو الله. تابعي جليل صالح
كذب يعني أخطأ. نعم. وهذه كلمة يورد بها الإنكار، يعني كذب عدو الله هذه إنكار ولا يقصد أنه عدو لله وكذا. نعم.
تابعي جليل صالح تقي قام خطيبا فقال أن الخضر ليس هو صاحب موسى عليه السلام
دائما إن بعد قال تكسر همزته. نعم. هي صحيح مضبوطة هنا الهمزة أعلى لكن الصواب أسفل.
فقال إن الخضر ليس هو صاحب موسى عليه السلام، موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس قال أنا، إذ لم يرد العلم إليه. فقال بلى عبدنا خضر عند ملتقى البحرين، فذهب هو والغلام.
فالشاهد نعم يبقى هنا سقط. فقال أنا فعوتب إذ لم يرد العلم إليه، عوتب عتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. نعم.
الشاهد منه قول ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله، أين إسلامه؟ أين جهاده؟ أين أعماله الصالحة؟ إن مذهب الموازنات الذي اخترع في هذه الأيام في كثير من الكتب منهج مفتعل لا أساس له في الإسلام. هناك فرق بين إنسان ناقد مواقف ناقد مواقف
وينقد بين إنسان ناقد مواقف وينتقد من أجل أغراض صحيحة ينتقد من أجل صحيحة ويجرح من أجل أغراض صحيحة وبين إنسان مؤرخ. نعم.
أنت لما تؤرخ لإبليس
المؤرخ يعني المترجم، فما تأتي في باب الترجمة تذكر كل شيء أحسنات سيئات تذكر كل شيء ما له وما عليه، لكن لما تأتي تحكم تذكر الحكم الذي يستحق فقط. ولهذا فرق بين الترجمة لشخص وبين الحكم على الشخص، فالحكم لا موزنة فيه، لكن لما تأتي للترجمة تذكر كل شيء، عابد وكان ينفق وكان يذهب وكان يجيء اذكر كل شيء، لأن الترجمة قائمة على التقميش ذكر جميع أخباره. أما الحكم فهو قائم على بيان حال ضال منحرف. نعم.
مثال يذكره الذهبي شيخنا.
نعم. دي ترجمة. يقرأ القرآن كذا ترجمة. وليس ثناء ولا ذكر محاسن. لأن قراءة الخارج القرآن مع أن النبي قال تحقرون صلاتكم وصلاتكم وصيامكم وصيامكم وقراءتكم إلى قراءتهم ده لا يمدح لا يمدحهم. هو بيبين حاله بدليل ماذا؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ومع ذلك وتحقرون قراءتكم إلى قراءته لكن قراءتكم أفضل أو قراءتهم هم يقرؤون أكثر لكن قراءة لا تتجاوز التراقي والقراءة التي لا تتجاوز التراقي هذه قراءة لا ثمرة فيها ولا فائدة فيها. يبقى هنا لم يمدح الخوارج وإنما ذكر حالهم في العبادة وأنهم أكثر من صور العبادات لكنهم لم ينتفعوا بحقائقها. نعم.
مثال للذهبي يعني ذكر في السير أحمد بن أبي دؤاد وذكره في ميزان الاعتدال.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد في السير أحمد بن أبي دؤاد فرج ابن حريز الإيادي القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم.
تمام. ده في ترجم ده حقيقته كترجم. نعم.
وذكر أشياء فيها ثم بعد ذلك قال في ميزان الاعتدال أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 40 و200 قل ما روى.
تمام. يبقى هذا حكم وهذا ترجم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنت لما تؤرخ لإبليس تنقل ما يبلغك عنه من خيره وشره تؤرخ لفرعون تذكر كل ما حكي عنه تؤرخ ليهودي أو نصراني تذكر ما تشاء مهما بلغك لكن أنت في مقام نقد وفي مقام نصيحة ومقام تحذير اذكر ما يتعلق بما ينفع الناس من حياة هذا الإنسان بما ينفع الناس ما قد يضر بالناس فتحذر منه إن كان رافضيا فتقول فلان رافضي معتزلي ويكفي جهمي ويكفي عنده وحدة وجود عنده حلول عنده اشتراكية عنده كذا يكفي ما يلزمك أن تذهب تبحث عن حسناته كلها ثم تأتي بكفتين وتوازن هذا ما يجب تأتي بآيات حرفوها لكن هذه الآيات وهذه النصوص تأبى أبدا أن تناقض أن تنقاد لهم وأن تسند هذا القول الفاسد مثلا احتج بعضهم بقول الله تبارك وتعالى في اليهود ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة قالوا هذا في غاية العدل والإنصاف أنصف في ذكر محاسنهم لكن
المنصف نعم فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ما الكثير يعني يؤدي إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار دينار واحد لا يؤديه إليه يبقى انظر هكذا يقولون حكم الله على الكتاب بالإنصاف منهم ومنهم. نعم. طيب الرد عليهم
لكن المنصف فعلا والذي عنده عدل ويحترم نصوص القرآن ويبتعد عن تحريفها ما يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة أبدا بل يصل إلى ضدها من خلال هذه الآية نفسها فافهموا أيها الإخوة أن اليهود صنفان صنف وصفهم بالأمانة فقط ولم يذكر لهم سلبيات هذا الصنف وصفهم بالأمانة فقط وما تجاوز ذلك إلى ذكر المساوئ وعندنا صنف آخر ذكر عنهم المساوئ فقط والخيانة ولم يذكر
الخيانة
ذكر المساوئ فقط الخيانة ولم يذكر شيئا من حسناتهم واضح لكم
واضح لكم يعني هذه الآية ليس في ذكر الحسنات والسيئات لكن الحسنات والسيئات في الشخص الواحد إنما الآية ذكرت صنفا بحسنات ولم تذكر سيئاته وذكرت صنفا بسيئات ولم تذكر حسنات يبقى الموضوع هذا خارج أمرنا. الأمر الثاني هو الجواب لعله أقوى من هذا أيضا أن هذا من باب ترجمة وليس من باب حكم على أعيان. هل هذا الحكم فيه حيي بن أخطب؟ هذا حكم عام يعني من أهل الكتاب كذا ومن أهل الكتاب كذا والكلام نحن عندنا فين؟ الكلام نحن عندنا في باب الحكم على المعين. هل نذكر حسناته وسيئاته ولا لا؟ حسنات السيئات ولا مثل أشعر مثلا، نقول أشعر مثلا عندهم أمور وفقوا فيها السنة وعندهم أمور ما وفقوا فيها السنة وضلوا ضلالا مبينا، لما نقول هذه يبقى موازنة؟ لا. فالأشاعرة فرقة ضالة، نقول هكذا، وإن كان عندهم ماذا؟ أشياء وافقوا فيها السنة، لكن نقول فرقة ضالة. لكن لما نسأل عن فلان الأشعري نقول منحرف ضال. نعم.
ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم.
احفظوا هذه لأنها قاعدة عظيمة. وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم. حجة عليهم إيه؟ لا لا، يعني طالما أنهم يحتجون بحجة، انتبهوا بقى، ضعوا الكلمة للتفسير ده، سمعية هي النقلية، يعني سمعية اكتبوا فوقها صحيحة، لابد ان يكون الدليل صحيحة. طيب، ولا عقلية، عقلية خدوا خط واكتبوا فوقها صريحة، يعني دليل صحيح وعقل صريح. صحيحة سمعية، صحيحة أثر صحيح، لابد يكون ثابت، دليل ثابت وعقل صريح. فعلم حينئذ عند التأمل أنه سيكون حجة عليهم له. لماذا؟ السؤال بقى لماذا؟ اكتب جنبك كده لماذا؟ لأن الدليل السمعي الصحيح، لأن الدليل السمعي الصحيح والعقلي الصريح لا يمكن أن يدل على باطل، لا يمكن يدل على باطل. يبقى إذن كلامهم الباطل لا يمكن أن يكون دليله حق، مستحيل. أنت كلامك باطل كيف تستدل بدليل حق؟ كيف؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
فهذه الآية كذلك تبين بطلان منهجهم وتضحضه أشد ما يكون من إبطال وضح. وضح لكم أو لا؟
وضح. نعم. ما خلاص احنا قلنا هذا. فهذه الآية
ما قلنا.
طيب أي نعم.
وضح لكم أو لا في استدلالهم تعسف فيه تجنن.
أي نعم، في تعسف فيه تجنن. نعم.
قالوا من حججهم إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مساوئ ومحاسن الخمر، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر.
نعم، اقرأ.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب، فعلى منهج
يعني لك شوف الموازنات في الخمر، حتى الخمر ذكرت مساوئ ومحاسن، ما يفهمون هؤلاء سبحان الله. نعم.
طيب، فعلى منهجكم لا يجوز للمسلم أن يذم الخمر إلا بعد أن يذكر الحسنات، فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك والصحابة ذلك وأئمة الإسلام ذلك؟ أولا ترى ذمها المطلق في نصوص السنة وفي نصوص القرآن النازلة بعد هذا النص، حتى سماها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بأم الخبائث، ولا تسمع إلا الذم والتحذير منها ولم تسمع ذكر المحاسن، فهل كان من يذم الخمر ويحذر منها يعتبر ظالما للخمر؟ أسألكم الآن، صحابيا كان أو تابعيا أو إماما من أئمة الإسلام، إذا لم يقم بهذه الموازنات في حق الخمر، لم يذكر لها أو ولا أي نفع أبدا ولا ذكر لها أي حسنة، هل يعتبر ظالما؟ في الحديث الثاني قالوا أبو هريرة الرسول وكله ليلة من الليالي فوجد شخصا يحثو من التمر هذا،
يعني وكله على الصدق أن يحفظها وأن يكون حارسا عليه، فجاء شخص وسرق، فقال أبو هريرة
فقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال له ارحمني أنا فقير ولي أطفال، فتركه فغدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني يا رسول الله واستعطفني فرحمته، قال لقد كذبك وسوف يعود. فطبعا الليلة الثانية قبض عليه وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعطفه فرحمه أصبح فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني فرحمته، قال بل كذبك وسوف يعود. وفي الليلة الأخيرة قال ما أتركك؟ قال اتركني وأنا أعلمك شيئا ينفعك الله به. قال ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي عندما تأتي تنام، تأتي على سريرك تقرأ آية الكرسي فلا يقربنك شيطان حتى تصبح. ثم أصبح فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قال لي كذا وأعطاني هذه الآية وقال لي هذا الكلام، قال صدقك صدقك وهو كذوب. قالوا مع أن هذا شيطان، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حسنته.
قال شوف هذا شيطان ومع ذلك الرسول قال إيه صدقك وهو كذوب. شوف وهو شيطان وأنتم ما تقولون في من ليسوا بشياطين هذا الكلام، تقولون هو كذوب، ما تقولون صدق. نعم.
هل في هذا
يا ترى هذا دليل فعلا؟
هل في هذا موازنة بين حسنات هذا الشيطان وبين مساوئه؟ وهل يلزم من هذا النص ألا نذكر شيطانا من الشياطين إلا ونحصي حسناته ومساوئه ونقيم الميزان
لننصف؟ يعني أنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن نصنع على الشياطين يعني ولا إيه؟ نقول هذا شيطان كذا. نعم.
وهل سيحاسبنا الله بدون موازنات؟ الرسول يحترم الصدق ويحترم الحق، فالحق تقبله من أي أحد من أي واحد كان، وهكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى على أهل الباطل.
لكن جواب الشيخ أيضا مجمل، يعني ما فصل تفصيلا نقتنع أو يقتنع به المبتدئ في الطلب. أيضا كيف نخرج هذا الدليل؟ نقول تأمل الدليل، اقرأ كذا مرة ثانية، يقول النبي قال صدقك وهو كذوب. نقول طيب الحكم على الشيطان فيه صدقك ولا كذوب؟ كذوب. إنما صدقك متعلقة بالقول، يعني القول نفسه صدق، إنما هو الشيطان كذوب. ما قالش كذوب له حسنات، ما قالش كذوب صادق، ما قالش صادق وهو كذوب، لا أن صدقك. فهناك فرق بين الحكم على القول والحكم على القائل، ونحن نزاعنا معكم في ماذا؟ في القائل. وإلا فنحن لا نرد قول الحق إذا نطق به أي مبتدع، نقول أما القول فحق وأما القائل فمبتدع ضال. أحسنت، كلمة حق أريد بها بطل، فصل بين الكلمة وبين الخوارج. نعم.
هكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى على أهل الباطل. فأنت الآن إذا رجعت إلى جهود المسلمين وإلى أقوالهم، ستة ما لهم من غيبة تكلم فيهم
اذكر عيوبهم لتحذير الناس، ولا عليك أن تذكر أحسن شيئا. الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم.
بالإجماع واحد مظلوم ظلمه إنسان، يجوز له أن يرفع مظلمته للحاكم بدون ذكر محاسنه، أليس كذلك؟
يعني يقول يا حاكم فلان ظلما. نعم.
شخص مبتدع يجوز أن تقول للناس عنده ضلال ولا تذكر شيئا من محاسنه، ولا يلزمك أبدا بحال من الأحوال أن تذكر حسنة من حسناته، لأن ذكر الحسنات في هذا المقام يضيع مقصود النصيحة ويؤدي إلى عكس المقصود ويغري الناس به.
لأنك لعلك لو جئت تتكلم مثل يا أخواني كلام حسان وكلام الحويني سيد قطب، هذا الكلام يعلق الناس بسيد قطب ولا ينفر الناس بسيد قطب. لما يقول حسن هذا الرجل أنا أحبه من أعمق قلبي وأنا وإن كنت أعترف أن أنا أخطأ، طبعا هو كنت وإن كنت أعترف أن أنا أخطأ، هذه إرضاء للسلفيين، يعني هذه إرضاء لمن تيجي تقول له كيف مدحت قطبا، يقول لك انا ذكرت ان له اخطاء انا ما انكرت، لكن حينما تحبه من عاطق قلبك اذا انا احب كذلك كشيخي، انا كطالب عندك احبه كشيخي من اعماق القلب، وان سب الصحابه احبه من اعماق قلبي، وان سب الانبياء احبه من اعماق قلبي، وإن مدح ثوار عثمان أحب من أعماق قلبي وإن طعن في أبي سفيان أبغضه من أعماق قلبي إن طعن في حسان أحب من أعماق قلبي ولو طعن في عثمان أحب من أعماق قلبي ولو طعن في أبي سفيان أحب من أعماق قلبي ولو طعن في موسى عليه السلام أحب من أعماق قلبي ولو أخرج المسلمين عن الإسلام أحب من أعماق قلبي ولو مدح الاشتراكية ضد الرأسمالية واتهم بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام أحب من أعماق قلبي مع كل مخالفة ظاهرة وباطنة وقعت منه بقوله وكذلك اللسان لكنني أبغض أشد البغض إذا ما طعن في حسان لو طعن شيخ في حسان أبغضه من أعماق القلب لأن حسان خط أحمر أما عثمان أما أبو سفيان أما هند أما فلهم رب يحميه كذلك لو اطلعنا على أخطاء على حكم أبي إسحاق الحويني لو وجدناه نفس المسألة كيف أطعن في رجل مجدع كيف أطعن في رجل يقتل بقلبه كيف أطعن في رجل لعله تبعا كل هذا كلامه في آخر أيامه ومذكراته تنبئ أنه رجع عن هذا ويريد أن نتعلم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة انظر إلى الخيانة والخداع لأمة الإسلام إباء أحب سيد قد لكن الغاية ما فيه وليس بعالم يا جماعة وإن الرجل يعني أدى ما عليه وخدم الإسلام بما يرى لكن ليس بعالم فقط هذا يبقى إذن هذا كلام باطل ولا لا يا أخوان نعم
قال حفظ الله وحكى ابن تيمية وغيره الإجماع على جواز نقد هؤلاء وتجريحهم وتحذير الناس منهم بما في ذلك الرواه ولا عيب في ذلك خذ كتب الجرح كالضعفاء للبخاري والضعفاء والمتروكين للنساء للبلائي
العجيب يا أخوان بينما الناس ينتقدونك في منهج الجرح والتعديل الناس هؤلاء مغفلون سجج لا يظهرون عن منهج السلف شيء يكفيك أسماء كتب السلف يعاتبونك في أن تجرح فلانا أو علانا المبتدع وفي كتاب كتب شو بقى كتاب المجروحين ابن حبان كتاب الضعفاء شوف كتاب المجروحين كتاب الضعفاء كتاب المدلسين كتاب كتب بهذا العنوان كتاب المجروحين كتاب كتاب كتب يا أخواني صنف في المجروحين والضعفاء فهل كان الجرح والتعديل منهجا للسلف كتب تصنف نعم
خذ كتب الجرح كالضعفاء للبخاري والضعفاء والمتروكين للنسائي وابن عدي وغيرها الميزان للذهبي الديوان المغني له الذيل لهذه الثلاثة له كلها مخصوصة للجرح فقط والطعن مخصصة للجرح فقط والطعن لماذا هل خالف الذهبي وارتكب جريمة هل خالف البخاري خالف منهج الإسلام وارتكب هذا الشطط الذي دونه في هذا الكتاب ودونه في هذا الكتاب وكذلك النسائي والعقيلي وغيرهم هل كلهم ما هداهم الله إلى المنهج نعوذ بالله هذا رمي للأئمة بالضلال وحمل على أئمة الإسلام فقهائه ومحدثيه والأصوليين والفقهاء كل واحد يذكر الأخطاء ولا يذكر شيئا من الحسنات ويذكر أهل السنة والعلم مساوئ أهل البدع دون ذكر شيء من محاسنهم وكتب الجرح مليئة بهذا كتب العقائد يسمونها كتب السنة مليئة بالطعن في الأشخاص والفرق وتحذير الأمة منهم ولكن الله حمى الإسلام حتى إنك تجد هذا في القرآن تصرفات الرسول أحيانا الصحابة انتقدت في غير موضع حتى لا تحسب على الله حتى لا تحسب على الله عز وجل في القرآن نفس
نعم الصحابة حتى الصحابة انتقدوا ينتقدوا يعني قيل هذا الموقف خطأ هذا الموقف كذا نحن نقول في معاوية ومن معه أهل السنة يقول ماذا أخطأ تأولوا فأخطأ وعلي رضي الله عنه أصاب ونترد عنهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم لكن هذا لا يمنع أن نحكم لهذه الطائفة بالصواب وهذه الطائفة بالخطأ لأن النبي حكم فقال في الخوارج تقتلهم تقتل الخوارج يعني أدنى الطائفتين الحق يعني أقرب الطائفتين الحق فدل هذا على أن طائفة عليها الحق وقال في عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغي فهذا لا يمنع نعم
في القرآن نفسه في سورة الأنفال بثلاث مواطن انتقد الصحابة على منهج أهل الموازنات الآن ما عطل الأمة إلا بيان الحق، هذا الذي عطل الأمة عندهم، والواقع أن الضلال والبدع هي التي دمرت الأمة، هذه الأمراض التي دمرت الأمة، وإلا لو كانوا يقبلون العلاج لكانت قد تعافت هذه الأجسام والعقول وصحت وانطلقت لتحرير ما اغتصب من بلدان المسلمين، ثم إلى فتح أوروبا وأمريكا كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الفتح المنتظر الذي سوف يأتي. هل القسطنطينية تفتح بالخرافيين والقبوريين أو لا تفتح إلا بسيوف إسلامية وبقلوب طاهرة؟
ولهذا انظر إلى هذه الجماعات يا خالد، شوف حماس ليل نهار تقول حرب يهود وصنعت صواريخ، ومع ذلك يضعون أيديهم في أيدي الروا، عجزوا أن يقيموا سنة ويريدوا أن يقيموا دولة. انظر الى التبليغ، لا تكاد كما يقول حازم شوبان في مدحهم وغيره يعني من دعاة الزعمون السلفيين، لا تكاد تجد بلدا من بلدان العالم الا وقد وطأته اقدام التبليغيين بزعم الدعوة الى الله. فهل اقمتم سنة؟ عجزوا ان يتعلموا السنة وجابوا الارض، وحماس عجز يتعلم السنة وصنعوا صواريخ مضادة ما ادري ايه وفعلوا كذا وكذا وكذا، روافض عجزوا ان يتعلموا سنة وطعنوا في اصحاب الرسول بل كفروا من نفرا قليلا وهم يزعمون انهم يواجهون امريكا ويهود. تنظيمات داعش والقاعدة وبوكو حرام وهذه يلبسون الأحزمة النفسية النسيفة، فهانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم أن يتعلموا سنة، مما يدل على أن أعظم الجهاد وأنه لا يطيق ولا يصبر عليه إلا أتباع الرسل هو الجهاد في تعلم السنة، ذاك الذي لا يقوى على أحد. ابن باز أقوى ولا بلاد؟ الفوزان أقوى ولا بغداد؟ لا تظن أن هؤلاء وإن قدموا أنفسهم بأحزمتهم الناسفة أنهم أقوى، هم أضعف الناس، ولهذا صعب عليهم أن يتعلموا سنة أو أن يتعلموا حق. ولهذا يا أخواني الجهاد بالسنن هذه، بارك الله فيكم، الجهاد بالسنن، الجهاد بالعلم، هذا جهاد الرسل. الدليل أن ما كل الرسل جهدوا بالسيف، لكن ما في رسول إلا وجهد باللسان. أعيدها مرة ثانية. طيب، الجهاد بالحجة والبيان جهاد جميع الرسل، الجهاد بالسيف والسنان جهاد بعضهم، وبعضهم لم يفرض عليه الجهاد بالسيف والسنان. شوف يا محمد، صح حبيبي، صح تمام، صح انتبه، مش مشكلة محمد، نتعب شوي احنا ورانا حاجة، هنروح نقعد معاه نشرب كوبايتين شاي، اشربوا مشينا شاي ونصفوا كل حاجة، احنا معانا هنخلص 8:30 لان هناخد شيء من القواعد. 8:30 ليكوا عندي، 8:30 ودقيقة ونصف دقيقة ابطوا. طيب، واللي عايز يستأذن، انا الحقيقة يعني معكم ان شاء الله. يبقى الجهاد بالسنن هذه، الجهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد جميع الرسل. جميع الرسل جهادوا بماذا يا اخوان؟ بالحجة والبيان، لكن ما كل الرسل جهادوا بالسيف والسنان، بعضهم جاهد لما فرض على الجهاد وبعضهم ما جاهد. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اي بالقرآن، لأن هذه الآية مكية ولم يكن هناك جهاد بالسيف والسنان في العهد المكي، إنما هذا جهاد بماذا؟ بالقرآن، بالحجة والبيان. طيب، الأمر الثاني مما يدل على تقدم جهاد الحجة والبيان عن جهاد السيف والسنان، أن الجهاد حينما ينزل القائد بساحة قوم يبدأ بالحجة أولا، يبدأ بعرض الإسلام، آخر شيء السيف والسنان، فإن أبوا الإسلام وقدموا الجزية قبلناها على أن نجاهد معهم وفي تعليمهم بالحجة والبيان. إذن الجهاد بالسيف والسنان وسيلة للجهاد بالحجة والبيان، وليس الجهاد بالحجة والبيان وسيلة للجهاد بالسيف والسنان. فأيهما الأعلى وأيهما الوسيلة إلى الآخر؟ الأعلى الجهاد بالحجة والبيان. ثالثا الجهاد بالسيف والسنان يسقط وقت الضعف، والجهاد بالحجة والبيان لا يتوقف. رابعا الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف، والظهور بالحجة والبيان قط لا يتخلف. يبقى أيهما أعلى؟ الجهاد بالحجة والبيان جهاد أتباع الرسل وأتباع الرسل فقط، قصر على العلماء. جهاد السيف والسنان يدخل فيه العوام، كل من يمسك سيفا يصلح أن يجاهد بالسيف والسنان، لكن الجهاد بالحجة والبيان لا يكون إلا لمن؟ يا الله. ولهذا هنيئا للمشتقين إلى الجنان طامعين في الجهاد من أجل الجنان هذه، فيقال لمن جاد بالحجة والبيان إنك من أعظم المجاهدين، من أعظم المجاهدين، أعظم من الحجة والبيان. يقال أيضا من الفضل، من الفضل وتقدم جهاد الحجة والبيان على السيف والسنان، يقال إن جهاد السيف والسنان لا يصلح ولا يكون شرعيا ولا مقبولا ولا قائما على الاتباع إلا بالحجة والبيان. فمتى يكون الجهاد مشروعا؟ ارجع للعلماء. ولهذا اكتب هذه المسألة طرحها ابن القيم وهي جميلة في عرضها: أيهما أعظم عند الله، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ المداد ده ولا الدم هذا؟ مداد العلماء ولا دم الشهداء؟ يعني مداد العلماء ده مش هي، ها؟ مداد العلماء ده مش هي سهل، ده وضع في مقارنة مع ايه؟ مع دم الشهداء. مداد العلماء مع دم الشهداء، مما يدل على ان يا اخواني الجهاد بالحجة والبيان اعظم الجهاد. ولهذا يقول ابن القيم هو اعظم نوعي الجهاد. نعم.
قال حفظ الله تعالى: هل القسطنطينية تفتح بالخرافيين والقبوريين او لا تفتح الا بسيوف اسلامية وبقلوب طاهرة نظيفة لا تدين الا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لن تطهر الارض،
لن تطهر
الارض الا بدينه الحق وبعباده المخلصين الصادقين الذين التزموا دينه والتزموا منهجه ولم يتحقق لغيرهم شيء من هذا ابدا.
قاعدة يا اخوان، شوفوا تربية الشيخ ربيع اللي بيحاربوا لي النهار المداخلة، الرجل الجزار، الرجل اللي بيتكلم في الدعاء الخارجي مع الدعاء والمرجئي مع العلماء، يا ما دخل هكذا يقول. شوف: لن تطهر الأرض إلا بدينه الحق وبعباده المخلصين الصادقين. دين حق، عباد مخلصون صادقون يحملون الدين الحق. نعم.
نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يهدي الأمة لأن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وأن يهيئ لها دعاة مخلصين ليس عندهم مراوغات ولا مناورات ولا مجاملات ولا مدهنات.
صحيح،
ما عندهم.
صحيح صحيح. إنما سيد قد ما أدري إيه والمجدع سبحان الله. نعم. ما عندهم إلا الحق. ولهذا كلام سيد قد هل يغضب الإخوان؟ سؤال: هل كلام حسان يغضب الإخوان في سيد قطب؟ هل كلام الحويني يغضب الإخوان؟ نعم.
ما عندهم إلا الحق وبيانه حتى يتحقق، حتى يحقق الله للأمة ما يصبو إليه كل مصلح مخلص من اجتماع الكلمة على الحق ورفع راية التوحيد والإسلام ورفع راية الجهاد. فكلمة
ومن المضحك المبكي ماذا قال حسان عن القطبية وسيد قطب بين يدي القاضي: أين البطولة والرجولة والدين الحق الذي تعتقده؟ هل قلت للقاضي أحبه من أعماق قلبي؟ ماذا تقول عن سيد قطب والفكر القطب؟ غير، بدل. هل قال في أصحاب التبجيرات يا حسن أبناء الإسلام الذين أعادوا الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة؟ أبدا. الأولاد الذين خلف ظهره، أبناء 18 سنة اللي مقبلين على حبل المشنقة، لم تتغير أقواله مع كونها باطلة. الأولاد في 18 سنة اللي مقبلين على حبل المشنقة لم تتغير أقواله. يا سلام يا أحمد، الحمد لله الحمد لله، أحسنت يا أحمد، خير قادم يا أخوان. والله 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 الخير قادم ما شاء الله. نصبر يا أخوان، أخوان الخير قادم الحمد لله. والله أنا غاية في يعني متفائل الغاية سبحان الله. أشوف إن الساحة داخله إلا من الحق، أشوف الحق داخل قوي. شوف ما الله الشباب وانتشار السنة، انتشار السنة. شوف كلام أحمد جميل، شوف كلام جميل. ولكن الإخوان يعني مش عاجبه حتى بيقول إيه الإخوان كانوا في الأول كذا وبعدين انحرفوا. لا ده بيقول لك حتى أنا معترض عليه فين؟ فين يقول في الأول؟ وهو صح فعلا. متى كان الإخوان جماعة دعوية؟ متى كانوا؟ لا كلام جميل، ده يبشر بالخير. خلاص انخلعت هذه القدسيات والمرجعيات من قلوب الحمد لله الكثير، والخير يأتي. لكن إن شاء الله أهل السنة صبروا عليها وعلموها وبذلوا من مهج نفوسهم وأوقاتهم وأموالهم لهذه الدعوة وصبروا على هذا. وإلا والله يا أخواني السنة 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 أخواني ولله الحمد من حجة غاضرة. أنت ما عليك ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون. أخواني قاطرة السنة وعربة الهداية تمشي وحدها. أنت ما عليك لك تضعيرك بتمشي بس، هي ماشية. إياك أن تظن أنك أنت الذي تمشيها بقدرتك وكذا. الحق منصور كما قال ابن القيم، والحق ممتحن ومنصور. ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن سوء. لكنها دول معارك، نصركم هذه سب الصحابة على منابرها على مدار 200 سنة يصب الصحابة، ثم تبدل الأمر. المأمون المعتصم الواثق، 3 من الخلفاء قتلوا من أهل السنة من قتلوا، عذبوا منهم من عذبوا، ألزموا الناس بالقول الكفري. صبر أحمد، صبر أئمة السنة حتى جاء عصر المتوكل في نصرة السنة. فصبر جميل والله المستعان عما يصفون، صبر جميل يا إخواني. كونوا أنتم مشاعر الهداية هذه، اصبروا بالرفق 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 بالرفق. لا تتعجلوا في الهجر، لا تتعجلوا فيه، لا تتعجلوا فيه. ادعوا ثم ادعوا ثم ادعوا ثم ادعوا، ارفق ارفق. العالم يعيش في غربة، السنة غريبة، السنة غريبة. الناس ما سمعوا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي حتى تهجرهم سريعا. اصبر 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 وعلم، ابتسم، اهدي الهدايا، خارط الناس، خارط الناس. الناس قريبون لو اننا احسن الدخول اليهم، وعلى الاقل محفرة ان ربكم ولعلهم يتقون. لا تتعجلوا بالهجر يا اخوان، لا تتعجلوا بالهجر، لا تتعجلوا. الناس ما يسمعون الذي سمعتموه أنتم، الناس ما عرفوا الذي عرفتموه أنتم، الناس ما درسوا كتبا، ما اطلعوا على مواقف سلفية، الناس ما درسوا المنهج يا أخوان. علموهم بارك الله فيكم بالرفق. لا تسأل عن الهجر الآن، خلي الهجر هذا إلى معاند حاقد حانق. لكن قرب من الناس، أقسم بالله أناس والله العظيم تأتي بهم حبة حلوة. والله يا أخوان حبة، عارف حبة الحلوة دي؟ حبة النعناع دي؟ والله يا أخواني تأتي بأناس تأتي بأناس والله تقدمه في طابور قدامك، والله تأتي بكيس خبز العتيق، والله تنقله كيلو طماطم وانت بجواره، والله تتألف قلبه ويقبل منك. هذا منهج الحمد لله رباني رباني عظيم إخواني، حق نقل صحيح، عقل صريح، نقل مصدق، بحث محقق، منهج ليس له قوته ليست فيك، قوته فيه، معدنه صافي، حجته دامغة، حقه قاذف، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فيدوزه، ينطق به الصغير فتكون له الحج، ينطق به المبتدئ فتكون له الحج. فاصبروا يا اخوان، بارك الله فيكم، اي والله الحق قادم الحمد لله. نعم.
قال: فكلمة الله لن تكون عليا ابدا اذا رفعها اهل القبور ورفعها اهل الخرافات والبدع.
اخر الشيخ ربيع اللي بيقول لك انتم بتعصبوا للشيخ ربيع، الشيخ ربيع قال لعلماء المسلمين يتقدموا عندنا الشيخ ابن باز، ويتقدموا عندنا الشيخ العثيمين، ويتقدموا عندنا هؤلاء العلماء، هو نفسه يتكلم على بانهم ائمه، لكن رجل جاهد بالمنهج والحمد لله، رجل كشف عوار الاخوان وعوار سيد قطب جزاه الله خيرا. نعادي ربيع ابن هادي ونوالي حوين وحسان حتى نرضي القوم. نعم.
فكلمة الله لن تكون عليا أبدا إذا رفع أهل القبور ورفع أهل الخرافات والبدع وأهل الرفض والخروج والبدع الأخرى، لن تكون كلمة الله مرفوعة حتى تكون على التوحيد والسنة إن شاء الله.
يكفينا والله، والله هذه كلمة من قال أحد من هؤلاء. نعم.
لن تكون كلمة الله مرفوعة حتى تكون على التوحيد والسنة إن شاء الله، على منهاج النبوة والخلافة الراشدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلى.